شهد الكلام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، حلقة يوم الثلاثاء مع ضيفنا الذي رحب به في بداية هذه الحلقة الشيخ حامد الطاهر باحث الإسلامي. لك تحشون
محمد بن محمد محمد الشهدي،
حياك الله.
عزك الله.
في هذه الحلقة نرد على يعني مش كل ما يقال، لكن أشياء منتقاة. يعني أبرز ما قاله مثلا الإسلام بحيري والأخ محمد ناصر، يعني اسمه محمد ناصر من المنيا، من عندنا يعني أنا أعرفه، خريج سينما يعني حاجة فيها سينما كده يعني، فما أعرفش سينما وفي المقابل بيتكلم في الدين ويتصدر الدين وبيتكلم على ابن كثير والبخاري وحاجات كده. فيعني أنت بتاع سينما يعني فن وفنانين ورقص ورقصين ورقصات يعني، وكان لك في التصوير على ما أذكر يعني، لأن أنا عارف ناسه في المنيا وأهله في المنيا يعني، تمام. فبتيجي تتكلم في الدين يعني من تحدث في غير فنه. كمل انت شيخ.
أدب العجائب.
أدب العجائب. فيا أخ ناصر يعني خليك انت في السينما والرأس والرأسين والرأسات والكلام اللي انت ماشي فيه ده، ودعك من الدين واترك العلماء، هم الذين يقيمون ابن كثير ويتحدثون عن ابن كثير أو يتحدثون عن البخاري. أما إسلام بحيري فخلاص ده معروف يعني، رجل مدعوم يعني من جهات خارجية لا داعي لمسماها، لكن معروف من يدعمه، وأكيد السلطات والأجهزة الأمنية في مصر عارفة مين بيدعم إسلام. انتقل من القاهرة والناس المدعومة كنسيا إلى التن المدعومة كنسيا أرضا أيضا يعني، مش عايز يتكلم بقى عشان ما نعملش فتن يعني. شيخ حامد الأول عايز أتكلم على دوافع ردك على مثل هؤلاء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعيدا عن أي علاقة شخصية أو أي عداء شخصية أو أي انتماءات حزبية، نحن نرد عن شريعة وعن دين. لما ما فيش أي شخص من الأشخاص اللي احنا بنتكلم عنهم أو نحن بنرد عليهم
بنصنف،
ما فيش بيننا وبينهم أي نوع من أنواع العداء ولا أي نوع من أنواع العلاقات الشخصية المتوترة. العلاقات الشخصية مكانها الصفحات الخاصة، الجلسات الخاصة، التعاملات الخاصة، ونحن لا نصفي حساباتنا أحد لا من قريب ولا من بعيد. الأمر المهم جدا
لا لأشخاصنا وذواتنا، نعم، ولا لصالح أي جهة،
تمام.
ما هو يعني تصفية حسابات دي بتكون شخصية،
نعم،
أو أنت مدعوم من حد، زقك على ناصر، زقك على إسلام، على حد.
نحن ضد من خرج من بوابة الإسلام ولم يعد إليه تارة أخرى، فإن عاد الرجل إلى دينه وإلى صوابه فعلى العين والرأس، والحق أحب إلينا من كل أحد كما يقول العلماء،
تمام.
ده جزء مهم. الجزء الثاني، نحن تعودنا هنا حتى في استوديو صفا إن الأسماء لا تهم والألقاب لا تهم، لأنه إذا حصل خطأ من أحد ولم يتراجع عن هذا الخطأ ولم يتب ولم يعتذر ولم يقم أحد بتصويب هذا الخطأ، ولم تقم قناة بعينها والتي يعرض عليها مثل هذه البرامج أو يعني تخرج عليها مثل هذه الفتاوى، يعني إذا لم يقم أحد بالتصويب والتصحيح، نقول نحن بالتصويب والتصحيح والرد والذب عن شريعة الله عز وجل، بدليل إن إحنا ما بنتكلمش في وقتها. يعني ما فيش واحد مثلا طلع يتكلم من بارح وإحنا ردينا النهاردة، ولا طلع يتكلم من 50 دقيقة واحنا بعد 50 دقيقة ردينا عليه.
لا لا،
نحن نرد يمكن بعد اسبوع بعد اسبوعين، بعد ما بنسيب الفرصة انهم يرجعوا. لكن الدوافع، اولا الدوافع شرعية قبل اي شيء. اولا قال الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتستبين سبيل المجرمين. لانه لابد من ان في طريق حق وطريق هوى. قال الله سبحانه وتعالى، ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. فاما شريعة الله وإما الهوى.
وأن صلاتي هذا
بس مستقيم. إحنا مش عايزين أكتر من كده، ده جزء.
وأن هذا صلاتي مستقيما
فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيل. في جزء تاني، إن ربنا سبحانه وتعالى خلال الفترة المكية أنزل سورة الفرقان، ولأول مرة يستخدم لفظ الجهاد في الفترة المكية، فقال سبحانه وتعالى، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد هنا جهاد الحجة، إنك أنت تحاج الذين يعادون الشريعة حتى ولو أخطأوا فيه عن غير قصد وصمموا على خطائهم. لأن الاعتداء على الشريعة ممكن يكون اعتداء بقصد عن عمد، واعتداء بدون عمد بدون قصد. لكن الذي يجهل والذي لا يجهل، الاثنين مطلوب منك انك ترد عليهم، لان في جمهور بيستمع، في عوام يستمعون.
فلابد ان تذكر هذا على العامة،
تمام،
فلابد ان يرد عليه.
ما كان ما كان في السر فهو في السر، وما كان في العلن فهو في العلن. انت ما جيتش تكلمني تحت بير السلم، انت جيت تكلم امام ملايين يسمعونك، وجمهور يصدق كل ما تقول، وجمهور لا طلع. الثقافه النهارده ثقافه قشريه، ثقافة الانترنت وثقافة المكتبات الشاملة ومكتبات من هنا ومن هناك، الناس لا يقرون بطون الكتب ولا يفتحون الكتب، فوجب التنبيه هنا. في أمر مهم جدا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا قال لحسان بن ثابت؟ قال أهجهم روح القدس معك، لأن هم كانوا بيتعدوا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص النبي صلى الله عليه وسلم متصل بالعقيدة متصل بالشريعة، لأنه محل الوحي ومهبط الوحي وهو الذي يبلغ. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب الرد، وكذلك إذا سب الإسلام من قريب أو من بعيد وجب الرد. ثم إن هؤلاء علماء، هؤلاء العلماء الله سبحانه وتعالى جعلنا مؤتمنين عليهم بعد وفاتهم. يعني مش ممكن مثلا ان واحد تكون له ايادي بيضاء على المسلمين، لان لولا الفقه الاسلامي الذي يسر الله تبارك وتعالى اهله وعلماءه لكان الناس الان في حيص ريس. الفقه الاسلامي هو الذي نظر لحقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الحاكم وحقوق الرعية المحكومين، كل هذه الحقوق انما حفظت الفقه الاسلامي، والعالم كله يحسد الفقهاء المسلمين على ما اتاهم الله من علم وعلى ما اتاهم الله عز وجل من فهم. لان كلمة الفقه مش الفهم، الفقه هو دقة الفهم. لو ان الفقه دي مسألة عادية كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فهمه، نعم اللهم علمه التأويل وفقهه فيه. وحديث الامام معاوية رضي الله عنه وارضاه في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه
يفقهه، يعني
الفقه اللي هو ايه؟ الفقه اللي هو دقة الفهم. ولذلك اذا كان الانسان فقيها كان على الشيطان شديدا، فانت مما يجب ان تصد وان ترد وان تذب عن هؤلاء، لان هذه اعراض يجب الرد عنها. هؤلاء لهم أياد بيضاء علينا لو اعتدي على آبائنا أو أمهاتنا، وجب علينا أن نرد، فكيف بمن أوصل العلم إلينا؟
أقول لك معلومة في منتهى الأهمية ولابد أن يعرفها الناس. القانون الفرنسي الذي استوردناه نحن بعد علمانة ولبرانة بلداننا وبعدها عن الشريعة كله
من الشريعة الإسلامية،
من فقه مالك.
نعم
من فقه الإمام مالك،
لأن هم خذوا من هناك من البلاد يعني المجاورة ليهم.
يعني بالضبط كده. يعني وهذه محاضرة كبيرة. يعني
والميراث يا أستاذ محمد، الميراث الغير
كل حاجة. يعني هو دكتور في مغربي وكان في إحدى المجالس وعمل المحاضرة دي وعملها كده يعني بند القانون الفرنسي دي، والإمام مالك قال فيها كذا، والفرنسيين قالوا إن دي متاخدة من مالك ومالك هو السبب في الأرضية دي،
لأن هم أصلا كانوا مجاورين للأندلسيين، والأندلسيين كانوا مالكية وللمغرب كانوا مالكية، وهم نفسهم جم اتعلمهم بعد كده. كان بيجي منهم يعني قبل حتى ما تيجي الحملة الفرنسية لمصر كان في بعض الجواسيس أتوا إلى مصر، فكان هناك اللي هو الجبرتي الأب، مش الجبرتي الابن المؤرخ، الجبرتي الأب ده كان
سلفيا،
كان نجارا مهندسا طبيبا فقيها حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، كان لغويا، كان يقوم بنهضة في مصر، فأخذوا منه هذه الكلمات كلها وأخذوا منه هذه القوانين ثم ترجموها بما يتكيف مع معيشتهم هم، يعني لما عجبهمش شالوه ولم
لكن معظم القانون الفرنسي الذي نتعامل نحن به مأخوذ عن مالك، اللهم إن ما لا يتناسب مع أهوائهم. يعني
ينبغي أن احنا في النهاية نقول تبيان الحق، أنه الحق لابد أن يظهر، الحق سبحانه وتعالى حق، الله حق، والرسول حق، والإسلام حق، والجنة، لابد أنك أنت تجري الحق وتظهره للناس. لما كنت تسكت على باطل ليس أبطل من الباطل إلا السكوت عنه، وإحنا مش هنسكت على باطل، الباطل ما ينفعش تسكت عنه، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدله أقرب للتقوى. فمش عشان مثلا واحد أنا ليه ميل شخصي ليه يبقى أسكت عنه عن خطأه وأقول لا ده خطأ غير مقصود، او مثلا ان انا
اقعد ابرر له
او ان انا اشوف واحد مثلا اقعد اخاف. يعني انا اتذكر جيدا ان في ناس كتيره بتخاف تطلع ترد على هؤلاء الذين يهدمون في الشريعه. طب انت بتخاف ليه؟ لم يبق لنا الا ديننا ولم يبق لنا الا هذه الشريعه حتى نستمسك بها وحتى نعض عليها بالنواجذ كما اخبر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب انت فين بقى من الحديث؟ الاختلاف ده هتعمل فيه ايه؟ هات الحديث. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الرواية الثانية وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. لما أنا أرضى بالباطل إذن هذا أبطل من الباطل، ولما أنا أكون عالم وأسكت عن الباطل لا، الله سبحانه وتعالى قال لتبيننه للناس
وليس
مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش ده العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أهل العلم. ولو سكت أهل العلم يعني كيف يعرف الناس الحق؟ الإمام أحمد في محنة خلق القرآن والإمام أحمد لن يتعرض لها في الأصل، لكن لما جيء به وسئل قال إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يعرف الناس الحق؟ إذا العالم سكت على الباطل، الباطل حينتعش وحينتفش، لأن الباطل بيبدأ بخطوات شيطان، بيبدأ دبيب نمل هكذا لحد الأمر ما ينتفش، وبعد كده نبص لقى الناس خرجت من الملة. طب وبعدين؟ يعني ده احنا لو مش هنحافظ على
عقيدتنا
نحافظ على اكل عيشنا. يعني الشيخ اللي هو بيطلع يقول قال الله وقال رسول
من
البخاري ومسلم لما البخاري ومسلم يطلعوا كذابين ولما الفقه الاسلامي يضيع
الشعب يعملوا ايه؟ يعني ما فيش مهدي ولا بتاعه موهوم مزعوم مسردب. وفي الاخر لما احمد الكاتب قال لهم انه ما فيش ولا حديث من دول صحيح وما فيش مهدي وما اتولدش اصلا، وبدا يعرض هذا الكلام على مراجع الشيعة الكبار، بعضهم قال انه عميل صهيوني، وبعضهم قال عميل امريكي، وبعضهم قالوا انه كافر، اخر حاجه بقى اتفقوا عليها في قم والنجف وكربلاء قالوا له سيد احمد لا تخرج هذا البحث حتى لا تطوي صفرة صاحب الزمان. ده احنا عندنا مؤسسات للمهدي فيها مليارات الدولارات، ده احنا بنجمع الأخماس عشان هذا المهوم المزعوم حق آل محمد. فانت دلوقتي ده ردا على كلامك يعني، يعني المشايخ اللي مش هيدافعوا على البخاري ومسلم عشان البخاري ومسلم، دافع عشان وظيفتك
عشان اكل عيشك،
عشان لو مش هتدافع لله طبعا ده لا يجوز اصلا يعني.
ما احنا عارفين، بس انت هتستنى بقى اسلام البحيري يعمل لك مسند، مسند اسلام البحيري، فقه اسلام البحيري، المذهب البحيري، وبعدين هتطلع تقول ايه؟ انت مش هتطلع تقول حاجه، هتقلع الجبه والعمه، وهتشتغل ايه بعد كده؟
يروح يرقص.
لا لا شيء، هتعمل بالظبط زي اوروبا ما حصلت لما فصلوا،
يطلع في الام بي سي، يطلع في الام بي سي،
هيفصل ما بين الدين وما بين الدنيا، وفي الاخر خالص هيبقى ايه؟ هيبقى البيوت العباده ديت مجرد بيوت مهجوره وتؤجر بالليل، تصبح مراقص وملاهي وعلب ليل في النهايه. احنا في الاخر احنا بندافع عن ديننا، مش بندافع عن شخص بعينه، احنا ملناش ايديولوجيه معينه. انا على المستوى الشخصي، وانا اعلنها غير يعني بدون احراج، على المستوى الشخصي انا بخرج في قنوات فضائيه كثير وفي كثير بيتصل بي، بس هل معقول مثلا ان انا هروح لواحد بتاع قناه فضائيه بيتكلم على بر الوالدين، البرنامج اللي بعديه بيتكلم على عقوق الوالدين، البرنامج اللي بعديه بيتكلم على صور الوالدين، الموضوع اللي بعديه بيتكلم على صور من عقوق الوالدين، انا هفضل اطبل في المطبل وهفضل اكرر كلام؟ لا لا احب هذا،
افضل اتكلم في رقابه
الجهد. انما مش القصه، انا اقصد ان الموضوع واحد في قنوات ايديولوجيه كده، لا ايديولوجيه معينه ان هي بتتكلم في امور وتنصر حزبا على حزب ونظام على نظام، وتبدا تتكلم انا لا اخرج في مثل هذه القنوات وماليش علاقه بها لا من قريب، وارفض تماما مهما تحدث معي، والله لو تحدث معي في اليوم ألف مره انا ارفض هذا، انا مقل في الخروج. والقضيه التي تشغلني انا على المستوى الشخصي والخطوط بتاعتنا انا وانت التقت فيها، ان احنا بندافع عن دين. الذين خرجوا من بوابة الإسلام ولم يعودوا إليه أو لا يلزموننا في شيء، إحنا عايزين الدين
نحصن السني، نحصن القائمين،
مش أكثر من كده.
عندي ملحوظة مهمة عايزك تتكلم فشخة. إسلام بحيري مثلا هو بيطلع يطعن في البخاري، يطعن في مسلم، يشكك في بعض الآيات وغير ذلك، تمام، مقابل أنه عنده مشروع بديل.
نعم.
طيب ليه ما ننبهش الناس قبل ما تبدأ تهدم لي البيت اللي انا عايش فيه؟ قول لي البيت الجديد شكله ايه.
نعم.
فلماذا لا تطالب الحكومه المصريه ويعني رابطه الاعلام الوطني اللي عملوها جديد دي، حمد الكنيسي استاذنا وحبيبي يعني، تمام، يقول لاسلام انت عايز تطور، اهلا بيك، قدم للناس المشروع بتاعك قبل ان تهدم وتتحدث عن ثوابت اسلامنا. ليه ما يتقالش كده؟
هو أنت متصور أن فيه واحد ممكن يحط برنامج يضاد الشريعة؟ مستحيل. الشريعة وحي إلهي، فأنت النهاردة لما تيجي تدخل العقل البشري في أنه يحط برنامج أو فكر أو مشروع فكري ومشروع اجتماعي وحضاري لا يستقي من الشريعة شيئا ولا يستقي من الوحي الإلهي شيئا، لا يستطيع هذا المشروع أن يتم. شوف الإمبراطوريات العالمية كلها التي قامت، سواء قامت على أفكار معينة، يعني مثلا هتلر ما قام على النازية، موسوليني ما هو قام على الفكر بتاعه اللي كان موجود في إيطاليا، تمام، خلاص، فكر الشيوعي نفسه،
اليهود قاموا على
كل
المظلومية والهولوكوست وغيره،
كل هذه الأفكار تتساقط. ليه؟ لأن ما فيش شريعة تحكمها. إسلام البحيري ما عندوش مشروع حقيقي يقدمه للناس.
ما هو ده اللي أنا بطالب بيه بقى الجمهور، يا جمهور
المسلمين في مصر، ده سؤال تعجيزي.
قبل ما تسمعوا لهذا المدعو اسلام بطرس، لانه بياخد شبهات زكريا بطرس بيقولها، ومن مع الشيخ حامد من سنه احنا مسمينه اسلام بطرس، مش كده؟ بقى لنا سنتين وانا اقول اسلام بطرس. ليه؟ لان نفس شبهات هذا الذي يسمي نفسه اسلام هي شبهات زكريا بطرس بتاع قناه الحياه، اللي بيطلع يشتم النبي ويسب النبي ويقول لك محمد كذا، وبيقول باقصى الالفاظ هذا الخنزير زكريا بطرس يعني، تمام. فهذا المدعو اسلام بحيري طالبوه قبل أن يتحدث عن بخاري ومسلم وعن القرآن وعن مش عارف إيه والأسلوب المنمق، أقول له اديني
المشروع
الأول.
إحنا على المستوى الشخصي،
ومين بيمولك يعني؟ سواء بقى كنيسة، سواء إيران، سواء حزب الله، ما لناش علاقة.
إحنا كمان على المستوى الشخصي بنقول له يا سيد إسلام هات لنا الأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم، طلع حلنا طلع لنا الأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم، لأن هو بيقول إن في أحاديث صحيحة أحاديث غير صحيحة. هات الأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم. انا مستعد دلوقتي ان هو يطلع الحاجه ديت ونناقشه فيها،
تمام،
خلاص. انا مش هطلب منه مشروع زي ما حضرتك بتطلب مشروع، لكن انا طالب منه الان ان هو يطلع لنا الاحاديث الصحيحه من البخاري ومسلم، لان هو قال كده يعني محصلات ما قاله ان هو بيقول ان مش كل البخاري ومسلم غلط، لا ده في احاديث صحيحه انا بستشهد بيها وفي احاديث غير صحيحه. فانا بقول له بمفهومك انت بميزانك طلع علينا اولا القواعد التي قست عليها الاحاديث الصحيحه والاحاديث غير الصحيحه، اللي هو بيتكلم على اصلاح علم الحديث مش هدم علم الحديث، هو بيقول كده. اثنين، بعد ما تحط القواعد دي طلع الاحاديث الضعيفه وقول الضعف بتاعها بسبب ايه، هل بسبب الاسناد ولا بسبب مخالفتها للعقل ولا بسبب مخالفتها للطبيعه البشريه ولا بسبب انها مجرد خرافات واوهام، وهات دليل على هذا. ثم بعد ذلك هات الاحاديث الصحيحه واكتب لماذا صحت هذه الاحاديث. انا طالب منك الثلاثه دول بس في مجلد صغير كده او في كتاب صغير، وانا حدك لو فعلتها.
يبقى الطلب الاول بتاعنا كمان هات لنا مشروعك قبل ما تتحدث عن الاسلام. الطلب الثاني بقى المهم، هل يستطيع ان يتحدث مثلا عن التثليث؟
لا 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 لا،
الكلام ده كلام هيجي في الحياه على صلب مساله صلب.
لا 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 لا، بص بص يا استاذ محمد
اسمعني بس، المسيحيون انفسهم ان يتحدث عن الشيعة وخرافاتهم وخزعبلاتهم واحاديثهم.
المسيحيون انفسهم نقدوا النص الداخلي للعهد القديم وللعهد الجديد، والدار الاسقفيه في مصر طبعت الكتاب بتاع الكاترين هنري اللي هي المراه الاجنبيه، الكتاب اللي هو نص في النهايه على ان النصوص الانجيليه الموجوده هي وحي من الله ولكن اللفظ من عند البشر. الكنيسه نفسها عندها حاجه اسمها بوكريفا بتعملها كل سنه، ان هي بتطلع الحاجات اللي هي بتقول ان ما تنفعش تكون موجوده في الكتاب المقدس نتيجه الترجمات ونتيجه كذا وكذا وكذا وكذا. يعني الكنيسه بنفسها تعترف ان الـ النص الداخلي للكتاب المقدس
ينقد.
ده الكنيسه اللي سمحت بكده. ما انت لما تعمل ابو كريفة خلاص، وفي نفس التوقيت لما تيجي انت تطبع الدار الاسقفيه تطبع الكتاب بتاع كاترين نوري وتقول يؤمن المسيحيون بان هذا الكتاب انما هو من عند الله ولكن اللفظ من عند البشر، يبقى معنى كده انك بتسمح بالنقد الداخلي.
تمام.
طب لما انت سمحت بالنقد الداخلي لنفسك انت، انت ليه اسلام ما خدش النقطه ديت ورحت نقدت هذا النص؟ مع ان في نصوص متضاربه كثيرا ما بين نسخ الانجيل وبعضها البعض. خد بالك احنا مش عايزين بس نروح للنقطه دي بس.
لا بس احنا بنتكلم، انا بقى بسالك سؤال يعني، يعني عشان عشان هو يشعرني،
لا يستطيع
بعد اذنك، عشان هو يشعرني ان انا كمشاهد هو راجل بتاع فكر وبتاع علوم دينيه، يبقى زي ما بتكلم على اسلامنا بخاري مسلم قران رسول سيره كما هذا، يتحدث عن المسيحية، يتحدث عن اليهودية،
يقدر
يتحدث عن الشيعة وخرافاته.
عن البوذية يا استاذ محمد، خليه يتكلم عن البوذية.
يتكلم عن البوذية؟
لا لا،
على رأيك يجيب بوذية مثلا يقول ان الفكر البوذي لا يليق،
ولا على البهائيين ولا على البابيين،
يعني يعني البوذيين اللي بيعبدوا بوذية صنم، صنم بوذية ما تتكلمش عليه وتتكلم عن ديننا واسلامنا.
بص بص يا استاذ محمد، في 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 فكره وحركه اسمها حركه الربوبيين. الحركه دي موجوده فعليا ولها اتباع ولها انصار، وبيدسوا العسل داخل السم زي ما بيقولوا. الناس دي مؤمنه بوجود الله لكن مش مؤمنه باي دين من الاديان. والاتجاه ده بدا ياخد دلوقتي يعني منحنى ان هو بينتشر الى حد كبير نتيجه ان الاديان دلوقتي تشوه باقلام اسلام البحيري وبالسنه الاسلام البحيري واشباهه وامثاله. فهو اسلام البحيري عايز يوصل للناس لكده ان انتم مؤمنين بوجود اله بس مش مؤمنين بوجود دين. ده الاتجاه دلوقتي اللي امريكا بتحاول ان هي من خلال مؤسسه ترامب ومن خلال الناس اللي هم الدعاه اللي بتدعمهم بالاموال ومن خلال برضو القنوات اللي هي المدعومه من بعض المراكز البحثيه ومراكز الدراسات الاجنبيه في مصر ان هم ينشروا هذا الدين، لان هم حتى في بعض
الدين الانساني بيسموه،
هم عايزينك انك انت مؤمن بوجود اله لكن مش مؤمن بوجود دين، لان الدين ده بيعوق حركه البشر، بيعوق حركه الاتصال، بيمنع زواج المسيحيه
وخاصه الدين الاسلامي تحديدا لانه شريعه كامله.
لكن هو في النهايه هو لا يستطيع ان يتكلم في كلمه واحده من الاديان الاخرى، واذا جيت تزنقه يقول لك والله ده التخصص بتاعي. طب التخصص بتاعك انا عايز اعرف اسمه ايه، اسمه هدم الدين ولا اسمه التشكيك في الدين ولا اسمه ايه بالظبط؟ التخصص في الاسلام لا يعني ان تهدم الاسلام، وتجديد الاسلام يعني ان تعود بالاسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه الصحابه. انما ده انت النهارده بتهد، وبتهد منين؟ ده انت بتجيب من تحت خالص، ده انت دخلت بقى على سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القران وعلى الحاجات دي كلها. فيجب ان تفهم فهما جيدا ما هو تخصصك في الاصل. يعني انا عايز اسلام البحر، انت تخصصك ايه في الاصل؟ يعني ايه اللي انت تخصصت فيه؟ هل انت مثلا رحت في مكان ما اسمها كليه هدم الشريعه ولا اسمها كليه التشكيك في الاسلام؟
راح بريطانيا، انت عارف
ايه بريطانيا خدها ايه الرساله
اسمها ايه؟ تطوير الفكر الاسلامي،
تطوير الفكر الاسلامي
واللي بعتته لليوم السابع اللي هي بتاع سويس.
خليني اقول لك
عشان بس نبقى صراح،
لا مش خلينا في حته، بس خلينا في حته تطوير الفكر الاسلامي.
يعني انا بتكلم في يوم سابع
التطوير الهدم،
مالك ومال انك انت تعمل قسم في الجريده التي تمول مسيحيا من سويرس، تمام، قسم اسمه تطوير الفكر الاسلامي، انت مالك يا عم سويرس، انت ومال اسلامنا؟
في
عايزين نتكلم بقى بصراحه.
في نقطه بس انا بسالك فيها، كلمه التطوير يعني حتى العنوان، هو التطوير معناه ايه؟
بعتله بريطانيا يعني الماجستير عشان يجي يطور لنا ديننا الاسلامي.
هو التطوير معناه نسف الاسس،
مثلا
مش معناه ناس في الأسس ابدا بحال من الاحوال. ده انت كده المفروض يسمى الهجوم على الاسلام. انا نفسي افهم تخصصه ايه بالظبط. ما هو في 30,000 واحد متخصص في الشريعه، يتخصص في الفقه، يتخصص في جزئيه من الفقه، يتخصص في العقيده، يتخصص في الحديث، يتخصص في التفسير. لكن الهجوم على الاسلام انك انت تقول انا مفكر اسلامي وانت تهاجم الاسلام، لا، انت مفكر لا اسلامي، انك انت تهاجم هذا الدين وتهدمه. وبعدين حركة تخبط غير عادية، هتشوف العملية ماشية ازاي.
خلينا بس في المهم، يعني نقول يا أيها المصريون إن إسلام بحيري وغيره ممن ينتحلون نحلته زي القمني وسعد الدين الهلالي وغيره إنما يأخذونكم إلى مجهول. يعني يا أيها المسلمون عموما، يعني
لا مش مجهول يا اسمح، هو يقود الخروج من الدين. هذا ليس مجهول، الخروج من الإسلام أمر ليس مجهول. إسلام البحيري يقود المسلمين، هو ومن هم على كل ومشاكلته يقودهم إلى الخروج من الإسلام وإلى الخروج من عباءة الوحي وإلى الخروج من عباءة القرآن ومن عباءة السنة. يعني اعلم جيدا، هذه الأمة الإسلامية لم توجد على ضفاف نهر فقامت بزراعة فأنشأت حضارة، ولم تكن هناك بئر وقبيلة قامت هذه القبيلة بفتوحات وتوسعات، ولم يقم الإسلام على صناعة، ولم يقم الإسلام على فتوحات، إنما قام الإسلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، لن تضلوا إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الأمة الإسلامية صنعتها السماء، صنعها الوحي. ويوم أن تتخلى عن هذا الوحي الإلهي، عن الكتاب وعن السنة، لا توجد أمة إسلام. يعني كل الذين دخلوا إلى بلاد المسلمين قالوا لولا وجود الإسلام، يعني المحتلين فرنسيين قالوا هذا الكلام، قالوا لولا وجود الإسلام في الجزائر وتونس والمغرب لكانت أمة الإسلام الآن كمثل هود الحمر، يعني تفرقت أيادي سبأ. الإسلام هو اللي بيجمع هذه الأمة، هو يقوم الآن بعملية تفرقة للأمة وإبعادها عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمهيدا لإقرار المشاريع الصهيونية الماسونية الرافضية التي تقوم على إيجاد دول لدينية وإخراج المسلم من دينه، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع مذهبهم وودوا لو تكفرون. هو إسلام البحيري جاي بيعمل القصة دي، مش جاي بيعمل القصة تانية، عشان بس تبقى العملية واضحة تماما. أصل إسلام البحيري من الناس الذين لا يمكن أن يحسن الظن بهم، لأنه هو عاد أكثر شراسة مما كان عليه من في قبل
بعد سجني.
ما تقول ليش ان الراجل ده هنحسن الظن بيه، انا احسن الظن بواحد ممكن يغلط غلطة اثنين ثلاثة، انما واحد قبل السجن يدخل بسام هذا الامر وبعد كده يخرج مرة تانية ويقوم بنفس الهجوم وبهجوم اشرس وبتشتيت اكثر لعقول المسلمين، ده راجل عايز ينتزع المسلم من دينه. ما انت النهاردة بغير كتاب وبغير سنة، اسمك ايه؟ اسمك ملحد، اسمك كافر، اسمك مش مسلم. لما تتخلى عن كل مبادئ الاسلام وعن قواعده وعن اصوله، اسمك ايه؟
الله يرحمه محمد الغزالي قال لك مقوله حلوه، قال لك ان العرب لا يصلح شانهم الا بدين.
العرب والبربر لا يصلحون كما قال ابن خلدون الشيخ الغزالي الله يرحمه، خد الكلام ده من مقدمه ابن خلدون. الشيخ الغزالي قرأ ابن خلدون وابن الجوزي جيدا جدا ونقل فكرهما ثم نقل. ابن خلدون قال ان العرب امه عصبيه والبربر امه عصبيه ولا يصلحان الا بدين، والاثنين من الامم الوحشيين. الامم الوحشيه ديت الامم اللي عماله تقتل في بعضها. شوف العرب قبل الاسلام كانوا عاملين ازاي، شوف البربر قبل الاسلام عملوا ازاي،
بيغيروا عشان شط ميه.
العرب بعد الاسلام بينشروا الاسلام، البربر بعد الاسلام بيعبروا عشان ينشروا الاسلام في الاندلس، طارق بن زياد وطارق بن مالك قبل منه. فابن خلدون فصل هذه المساله تفصيلا كبيرا وتفصيلا كثيرا، وشاف اثر الطبيعه في البشر، وشاف الاثر الاخلاق والكلام ده كله وذكره. والشيخ الغزالي عليه رحمه الله لما اتكلم في المساله هو نقل هذا الكلام على ابن خلدون. انما انك انت تيجي النهارده تطلع تقول مفيش سنه، مفيش قران، مفيش بخاري، مفيش مسلم، مفيش ما هو لا، هو لك القران بفهمي انا، بتفسيري انا، مش بتفسير اهل التراث، مش بتفسير اهل الفقه. طب في الاخر انت هتتعبد لمين وبطريقه مين؟
هو ماله مال عقائد المسلمين؟ هو حد انتدبه؟ حد قال له؟ انت عارف انا ضربت وصي. مثل زمان
هو وصي،
ما هو وصي طبعا. فاكر زمان لما ضربت مثل، قلت مثلا فرض انا محمد صابر ساكن في المقابر في البساتين، تمام، انا قاعد انا وعيالي في المقابر، ده عملنا اسلام بحيري واخد بالك، ده اللي بيعمله اسلام بحيري بالظبط بالنسبه للمسلمين. قال تعالى محمد صابر انا واخد لك شقه 3 غرف وصاله وحمامين ومفرشها لك 10 نجوم وتعالى نقلك فيها. هل من العقل ان انا اخد ولادي كده واروح راكب معاه السياره بتاعته واروح، ولا لازم اروح عاين الاول الشقه؟ جايز بيضحك عليا، جايز ما فيش شقه اصلا، مش كده ولا ايه؟
نعم.
يبقى مش هشتت نفسي انا واخلع نفسي مما انا ثابت فيه ومؤسس عليه واملكه ايا كان، واطلع اجري وراء اسلام بحيري والاقي فيه في النهايه المجهول. او ده اللي بيعمله اسلام بحيري مع المسلمين. بيعمل ايه؟ بيقول لهم انا جاي اطور لكم الفكر الاسلامي وجاي هقدم لكم مشروع اسلامي. الاول يهدم وبعد كده هيلاقوا نفسهم بره الاسلام اصلا.
المشروع اللي بيعمله اسلام البحيري هو المشروع اللي
شيخنا انا عايزه الاول يروح يوريني دي. تلك الشقه التي وعدني بها ومناني بها
مفيش.
قبل ان اترك ما يسميه اسلام البحيري تراث وزباله وغيزه.
دي جنه الامام المعصوم عند الباطنيه وعند القرامطه. ماشي. بص يا محمد، هو اسلام البحيري بيعمل نفس القصه اللي اتعملت في اوروبا، ان هم فصلوا الدين عن الدوله وقعدوا يبشعوا الدين للناس لدرجه ان الناس خرجت من الدين. صحيح الكنيسه وقتها كانت كنيسه طاغيه، يعني الكنيسه وقتها، يعني مثلا أونسنت الثالث لما جه فريدريك واخد بيت المقدس من الملك الكامل، ما هو قال له لا، أونسنت طرده من الرحمه، قال له انت راح تاخده باتفاقيه، انا بعتك عشان تقتل، عشان تسيل دماء المسلمين، يبقى ما ينفعش. الكنيسه كانت طاغيه، ان هي حتى لما حكمت على نيوتن وغيره وغيره، لما قالوا
جاليليو
لما خدت بالنظريات العلميه قالت لا، وانها كانت بتسرق علماء المسلمين وبتكنز هذا العلم ولا تخرجه. الكنيسه كانت كده. لكن هل الاسلام ضد العلم؟ الاسلام قال افلا يتدبرون أو لم ينظروا في ملكوت
السماوات الذين يعلمون الذين
يعلمون. الإسلام مش كده خالص، إنما هو بيبشع الإسلام، بيصور لك إن الإسلام ده إنما هو نتاج لصحراء وبدو، وإنك أنت إذا سرت على الإسلام
كلام الشعر بالظبط
هتعيش على
اللي هو رعاة الإبل ويعني شاربي بول الإبل.
هنخرج
لفاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم. بدأت تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، خصصناه للرد على اسلام بحيري ومحمد ناصر الذي يخرج على قناة مكملين، يعني وهو ممثل بالاساس. يعني لك تحية شيخ حامد الطاهر، يعني اللي بيجمع بين اسلام ومحمد ناصر ايه؟ يعني الاثنين على طرف النقيض. يعني
انا والله انا ما كنتش احب ان الموقف يبقى كده بصراحة يعني، لكن طبعا الحق حق ان يتبع. لما بين المجموعة من اثنين الهوى، الاثنين اصحاب اهواء، هم عموما الناس اللي هي بتتعامل مع الفن على وجه التحديد اكثر من اي مجال اخر بيبقى عندهم حساسيه من الدين، سواء كان سيناريست سواء كان بتاع نحت. ومحمد ناصر اصلا راجل خريج فنون جميله جامعه المنيا قسم نحت، وبعد كده بدا بقى يدخل في موضوع السيناريست، عمل الفيلم بتاع ستانلي، وكان ظهر برضو في الفيلم اللي هو بتاع في شقة مصر الجديدة، وهو اللي عمل حتى بعض الأغاني. يعني في أغنية شهيرة قوي الواحدة كانت حصلت عليها مشاكل أيامها، وقال لك مش عارف رقصت في العراق إيه وكلام زي كده، اللي هو بالنظرة وابتسامة. فهو راجل بتاع فن في الأصل، وكان مدير أحد قصور الثقافة الجماهيرية، وطلع برضو كومبارس في أكتر من فيلم. هو نفسه اعترف في بعض البرامج بتاعته، قال أنا اشتغلت مع فلان فتلاقي واحد بيضحكك فأقول للمخرج فالمخرج يقول ماليش دعوة. فما كنتش حب إن هو يحط نفسه في الموقف ده، خاصة أنا كنت متابعه على المحور زمان. خلاص هو بيقول ان عن نفسه ان هو اعلامي دلوقتي، وان هو متفرغ للاعلام والكلام ده كله. نفس الكلام الاسلام البحيري بيعمله، هو بيعمله الهوى، الموقف ضد الاسلام اللي اهل الفن بياخدوه، لان الاسلام بيمنعه من اشياء كثيره خاطئه ممكن يعملها. هو شايف ان الدين ده بقى مانع وحائل ما بين الابداع وما بين ايه وبين اللي هو عايز يعمله. يعني انا عايز ابدع، لا ده الدين ده حائل بيني وبين الابداع، فابدا بقى انا اكسر في مين؟ مش في الدين، انما في اراء الفقهاء، لأن هو لا يستطيع أن يكترئ لا على القرآن ولا على السنة، إنما يكترئ على مين؟ على الفقهاء. نفس القصة مع إسلام البحير، الاثنين أصحاب أهواء، الاثنين عندهم موقف من الدين. الحاجة الثالثة بقى أن هم عندهم اشتهاء، يعني بيفتوا بالاشتهاء، ياخد اللي عاجبه واللي مش عاجبه يسيبه، ويقول ده صح
اللي على هوازن
ويقول ده إيه ويقول ده غلط. فهم بيجمع بينهم مسألة الهوى. حاجة غير كده كمان، إن الاثنين بعيدين كل البعد عن التخصص في الإسلام أو التخصص في الشريعة. الشريعة فن، يعني ممكن واحد يروح مثلا يتعلم له 3-4 سنين واخد بال حضرتك في أي مكان، وبعد كده يروح رايح مثلا اللي هو المعهد بتاع الدراسات الإسلامية ياخد له سنتين، ده اسمه معهد دراسات إسلامية، وبعد كده ياخد ماجستير وكده وبعدها دكتوراه، هل ده صار عالما؟ لا، لأن الشريعة كما قلت لك فن، وهذا الفن له أصول، له ضوابط، له قواعد. الهجوم على الإسلام برضو يعني قاسم مشترك ما بينهم هما الاثنين، يعني التحامل على الفقه والفقهاء والتحدث بغير علم والاعتداد بالنفس. انت معتد بنفسك ليه؟ انت شايف ان عقلك ده هو اللي حيوصلك للصح؟ عمر العقل ما حيوصلك للصح. كان العقل وصل
ابليس، لأنه ليس هناك عقل معتبر في الأمة يعني.
كان العقل وصل ابليس، مش العقل ده اللي خرج ابليس، القياس العقل ده اللي خرج ابليس من رحمة الله، مش كده؟ وبعد كده ابليس بالعقل وبالمكر خرج سيدنا آدم من الجنة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طب العقل ده بقى هل مش عقل معتبر؟ هل فيه قاعدة للعقل؟ يعني في نسبة للعقل أقدر أقول إن النسبة دي هي النسبة المعتبرة، هي النسبة المعتمدة، هي القاعدة اللي أنا همشي عليها. وعقل مين؟ عقول مختلفة. وإحنا قلنا زمان الأبيات الآلة الحرف المحاسبي، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العلم أنا أدركت غايته، قال قال العقل أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا، فقال بأيين الرحمن في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العقل مجرد إيه؟ مجرد قوة بشرية محدودة.
لا، وكمان يحدد أمور كلية.
نعم.
لكن لا يحدد تفاصيل. أمور تفاصيل. يعني مثلا الرسول عليه السلام عاش في مكة بين ظهراني العرب والقرشيين 40 عام. حد كان عارفه؟
لا.
ومش كان هو مين؟ كان زيد بن نفيل باين اللي راح الشام عشان يبحث عن الرسول.
زيد بن عمرو بن نفيل.
زيد بن عمرو بن نفيل. افترى. جار النبي في مكة. وطلع على الشام عشان يبحث عن الصفات التي جاءت بهذا النبي.
نعم.
يبقى العقل يثبت أمور كلية، لكن لا يثبت أمور شرعية خاصة بوحي مثلا أو
العقل يثبت الاستواء. العقل ما يثبتش الاستواء
مثلا.
في 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 صفات لا يمكن أنه يثبتها خلاص. والعقل حينما تطلق له العنان فإنه سوقك إلى الهلاك.
زي مثلا ابن نوح.
نعم.
مش قال له يا ابني اركب معنا.
يا ابني
قال سآوي إلى جبل يعصمني
من الماء،
لا عاصم اليوم
من أمر الله إلا من رحم.
في حاجة ما تظهرش. شوف هو استخدم العقل، هيطلع على أعلى جبل. طب المية هتوصل لأعلى جبل؟ قال له يا ابني مفيش عاصم اليوم، وفعلا غرق.
نعم.
فاستعماله للعقل وعدم استنصاته للنقل.
نعم.
اللي هو قاله أبوه اللي هو لا عاصم اليوم من أمر الله، ما كانش غيره في ابن نوح.
ده جزء. الجزء الثاني الإمام الغزالي ليه تشبيه رائع. فبيقول في الكلام ده، وكان الدكتور عبد الحليم محمود نقل هذا الكلام في كتابه الإسلام والعقل. والراجل حتى لما كتب الكتاب ده فبيقول أنني لم أسر بشيء قدر سروري بهذا الكتاب. ويمكن هو توفي بعد هذا الكتاب عليه رحمة الله. فبيجيب المثل من الإمام الغزالي عليه رحمة الله، اللي هو أبو حامد الغزالي اللي هو 505 هجرية متوفى. فبيقول أن رجلا قال لابنه لقد بنيت لك هذا القصر، بنى على جبل، قال فإياك أن تسكن في هذا القصر ليلا أو نهارا أو صيفا أو شتاء بغير هذه النبتة، وأشار إلى نبتة معينة، نبتة حشيش في الأرض كده. فقال له إياك أن تسكن في هذا القصر إلا ومعك هذه النبتة. توفي الرجل، فالولد يمشي في القصر فاشتم الرائحة بتاعة النبتة ديت أو الحشيشة ديت، فوجدها هكذا. فلما وجد رائحتها طيب قال إن أبي يريد مني أن أشتري إيه؟ أن يعني إن أتمتع بعطرها وبرائحتها. احتال، فجاء بنباتات عطرية أفضل منها بكثير في الرائحة. فلما ضاق المكان بدأ ينتزع هذه النبتة، فلما انتزع النبتة خرجت حيات فابتلعت وابتلعت القصر، ثم دخلت إلى الجبل تارة أخرى. فالأب كان من قصده أن ينتفع بالرائحة، وإنه كمان ينتفع بأنها تصد الحياة اللي فيه في القعر، لأن العقل البشري وراء فضاء ما يقدرش يفهم كل حاجة. يعني مثلا أنا فضلت مشغل عقلي من الصبح لحد بالليل، إيه اللي هيحصل؟ هموت، هصدع. أين عقلي وأنا نائم؟ أين
وده اللي أصلا خلى الشيعة ضلوا. يعني الشيعة ضلوا
وحدهم والمعتزلة.
لا يعني الشيعة عموما، لأن الشيعة أصبح لهم دين، المعتزلة خلاص أصبحت في الكتب. لكن الشيعة يعني أعملوا العقل وجعلوه بديل للنقل، تمام، فبالتالي تراكم دينهم وأصبح عشرات الآلاف من المجلدات التي لا علاقة لها.
أنا معترض على الكلام ده، لأن أصلا أول بديهيات الدين الشيعي أنك أنت تخرج من عقلك عشان يعرف يسوقك.
لا ده بالنسبة لهم، لكن هم في الأصول
ماشي. لكن متابع الدين الشيعي لا، ده هو بيقول له خش الجامعة بس سيب عقلك بره. مش مشكلة خش بالجزمة بس سيب عقلك بره. لا ما ينفعش.
خلينا في الفيديوهات، يعني نقول فيديو مثلا الإسلام بحيري بيتكلم بيقول لك حكم الفقهاء في المرأة لو ماتت في سن كبير، ما حدش جيبها كفن لأن علاقة المتعة انتهت مع زوجها. نشاهد
ده. ما بالك بقى ان هي كمان لو بعد الشر كبرت في السن وخلصت اللي عليها، فيا إما يتجوز عليها، ولا كأن في قرآن بيقول له لن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يا إما يطلعها خالص ما بقاش ليها لازمة روح اتجوز واحدة، يا إما يخليها. بس الفقهاء بيقولوا له انك لو ماتت زي ما قلت لكم امبارح كمان ما تجيب لهاش كفن، لان علاقه المتعه والمنفعه بينكم انتهت وهي اصبحت اجنبيه عنك كمان. وعندك جلال الدين السيوطي كمان فوق البيعه، المفسر بتاع القران، وهو من اسيوط هنا في مصر، يعني سيوطي يعني اسيوطي، قال لك وفي الجنه كمان مش هيخرجوا من مكانهم. والله العظيم قال كده. قال كمان انا رايي، وادي النصوص، نصوص طبعا ضعيفه، انه في الجنه ما لهمش بقى انه يشوفوا الجنه كده، والاختلاط ده كمان مش هيختلطوا في الجنه، كمان هيقعدوا مقفول عليهم كمان. يعني طب هي المرأة كده جات لي الأرض بس اتخلفنا؟ يعني أهلا يلا طبعا ده نسيت اكلمك بقى عن النقاب وغيره والتشدد وغيره وعدم الخروج ولا يبدينا اللي هي ولا تبرج تبرج الجاهليه الاولى، مع ان الايه بتقول يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. هم بس قال لك انت تخرجي ليه وتطلعي بره البيت ليه؟ ده القران بيقول لك ما تطلعيش. ده النساء النبي يا استاذ لمكانتهم الدينيه، انما هي امراه عامله تروح وتيجي وتتكلم وتدرس، وانت عارفين تحريم التدريس، وفي حديث طبعا مضروب يعني مجزوف النسائي يقول لك لا تسكنهن الغرف ولا تعلمهن العلم عشان ما يتفرعنوش يعني عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ كل ده اراء الساده الفقهاء الايه بقى؟ البشر.
اتفضل. طبعا انت عارف رامه كام شبهه؟
ما ده الفيديو إيه ده؟ الفيديو إيه ده؟ الفيديو دقيقه و48 ثانيه
مركز تركيز
يعني في خلال دقيقه و48 ثانيه القى ست شبهات على الاقل. ست شبهات كامله اللي لم تكن تزيد
وحاجات حلوه
ومعاه مؤثرات يعني شوف
حاجات حلوه
عن المراه. هو بيتكلم عن المراه
تقايل يعني
حزن. هو بيتكلم عن المراه في موسيقى فيها حزن، تحس ان في انكسار كده للمراه وانها مهيضه في الجناح وانها مكسوره الجناح وانها مسلوبه الحق وان المجتمع الاسلامي ده مجتمع ذكوري. خلاص ده جزء. الجزء الثاني شوف بقى ساعه ما التكه دي الضربه ديت، ده في اتفاق مسبق، ده في تيم ورك شغال وعلى اعلى مستوى. انما انا عايز اسال بس الاول سؤال معلش قبل اي حاجه، قبل ما ارد، اصل الرد ده امر سهل ما هوش امر صعب، لان الكلام اللي بيقوله ده كلام قديم خلاص اقدم من الجزمه اللي هو لابسها. انما انا عايز اقول له حاجه بس، انا عايز اسال، ده برنامج يعرض في رمضان في شهر القران، هل هذه القناه توسم بانها تقدم برنامج ديني؟ هذه تقدم برنامج ضد الدين. الحاجه الثانيه، فين الجهات السياديه في هذا الوطن؟ هو لما يبقى فيه سب في الاسلام مش بيبقى فيه تفرقه للكلمه؟ هو مش وزير الاوقاف قال محدش يغلط في النصارى ويقول فيهم كذا وكذا والمسيحيين اخواتنا وشركائنا في الوطن؟ طب انت ساكت ليه عن هذا الكلام؟
على اللي بيغلط في المسلمين بقى
في الاكثريه، ده بيغلط في الاسلام مش في المسلمين. ما هو يغلط في المسلمين زي ما انت عايز مش مشكله، لكن انت غلطت في الاسلام دلوقتي واخطأت خطا شنيع وخطا كبير وشككت كليه في الاسلام. ده انت شككت في النصوص نفسها وشككت في القران وشككت في السنه وشككت في الفقهاء، ده انت قلبت العالم. خلاص، فأين هؤلاء وأين شيخ الأزهر؟ لماذا لا يشعر بقيمة الكرسي الذي يجلس عليه؟ ولماذا لا يشعر بأن الله سبحانه وتعالى قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ لا، ده أمر مهم جدا. وبعدين إزاي في رمضان تعكير صف رمضان بهذه الكيفية؟ في ملاحظة كمان بقى، الإسلام حلو بعد ما خرج من السجن، مش ملاحظ كده؟ ده يلبس كاجوال كده، بيلبس أنسيال في إيده. برضو السجن بيوضب، العلاقات اللي هناك بتوضب الواحد يعني بتخليه ياخد شكل معين،
تفاهمات والمفاوضات برضو.
فواضح انه في يعني زي ما قلت لك، هو خرج اكثر شراسه. شوف، هو عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل اي حاجه. خلاص، ده تعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اطالب من هذا المكان ومن هذا المنبر ان لو في حد من مشايخ الازهر وحد من دار الافتاء يسمعنا الان وهو يعلم جيدا يعني ايه التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان يقيم دعوه ضد هذا الرجل انه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل في القصة اللي بيقولها دي قصة سودة بنت زمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت السيدة خديجة قد أسنت، بس تكذيبا لكلامه، أنه يقول لك لو المرأة أسنت يسيبها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج على خديجة وهي تكبره بكام؟ بخمستاشر سنة. خمستاشر سنة كاملة. فلما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجتين. الحاجة الأولى أنه راح جاب امرأة لبناته اللي هي سيدة سودة بنت زمعة، وتزوجها رحمة وشفقة بها، كانت امرأة سمينة وبدينة رضي الله عنها وأرضاها، وتأيمت من زوجها، وكانت امرأة مسلمة ومن الأوائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها وتزوجها كي تحفظ عليه داره وبيته، وتحفظ البنات، لأنه كان متفرغ لأمر الدعوة زي السيدة خديجة ما كانت عاملة. ثم عقد على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجاب واحدة مسنة وواحدة لسه إيه صبية اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. خلاص، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واسنت السيده سودة واصبحت لا تستطيع ان تؤدي واجبات الايه الزوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام اتاه الله سبحانه وتعالى قوه 30 رجلا في الجماع، وقيل 40 رجلا في الجماع كما هو الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. وده من خصوصياته. يعني من خصوصياته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبوتا قطعيا انه كان اذا تغدى لا يتعشى واذا تعشى لا يتغدى، انه بياكل مره واحده مرتين في اليوم، وان داره تخلو من الطعام صلى الله عليه وسلم، ليس فيها الا تمر او عنب او الكلام ده كله. ومع ذلك يطوف على نسائه الاحدى عشر بغسل واحد صلى الله عليه وسلم في ساعه واحد. طب رغم ان هو ما بياكلش وما فيش القوه البدنيه، ولكن الله اعطاه هذا فعف النساء فجمع ما بين القوة البشرية والقوة الدينية وعفة النساء عليه أفضل الصلاة والسلام.
هذا مقدس بالنسبة لنا ونحن نصدق هذا الكلام.
ماشي احنا بنتكلم عموما.
انا بقول لك اهو فايه دخل الاسلام بحيري بقى؟ مالك انت مالك
احنا لسه هنقول عشان بس مسألة التعريض.
ما هو مش اسلام بس, عندك اسلام والشيعة.
لا احنا بنتكلم عن النصارى والكلام الان
كله.
هو نقل الكلام الان. فالسيدة سودة عجزت عن اداء واجباتها مع النبي صلى الله عليه وسلم, فاراد رسول الله رحمة بها وشفقة بها ان يطلقها, فقالت يا رسول الله لا تطلقني, وهبت يومي لعائشة. فحصل ان هي تنازلت عن اليوم بتاعها بس مش اكتر, اليوم اللي هو الايه اللي هو فيه
الانفراج الشرعي, حقها الشرعي.
لكن ما دون ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عندها دون مسيس, يعني كان بيقعد معاها وكان يراعيها. وده ونزل قول الحق سبحانه وتعالى, وإن امرأة خفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح, وبعد كده ربنا قال وإن تحسنوا وتتقوا. خلاص ده معناه إيه بقى؟ دي الآية 28 سورة النساء. ده معناه إيه بقى؟ إن جت بقى النازلة ده أو الحكم لو واحد حصل معاه زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عنده قوة وقدرة رغم كبر سن, وزوجته كبرت أو أصيبت بمرض أو لدمامة فيها أو لرائحة تخرج منها أو لأي اعتبار من الاعتبارات, هيعمل إيه الراجل ده بقى؟ هيعمل زي الغرب ما بيعمل, يروح يعرف واحدة على مراته ويسيب مراته كده عشان ما عندوش طلاق, والطلاق هيخسره نص ثروته ومش هياخد حاجة, ولا يروح يزني, ولا يروح كل يوم في بيت دعارة؟ قال لك لا, قال لك يأتي بهذه المرأة يقول لها أنا سأتزوج عليك لأن أنا عندي قدرة. فإذا كنت أنت يعني ترضينا بهذا الموقف أهلا وسهلا, فتيجي هي تقول له لا أنا عايز أتطلق, يقول لا طب خلاص هترجع ملهاش مكان تعيش فيه, واخد بالك, أو ما عندهاش مكان يأتيها رزق أو راتب. طيب. فتقول له أنا موافقة بس مقابل إيه؟ مقابل أنا تنازلت عن يوم. أكمل بس محمد. الكلام ده على سبيل الهبة وليس على سبيل العقد. ولو عقد العقد شريعة المتعاقدين. إنما جات المرأة قالت له أنا خلاص تنازلت, بس جات المرأة بعد يومين ثلاثة قالت له لا
ما مش هتنازل عن حقي,
أنا عايز حقي. يعطيها حقها. وكمان الوطء ده لا يصح إلا عن طيب النفس منها وبالتنازل هو كمان, ولها الحق في النفق ولها الحق في المهر ولها الحق في كل شيء, لم يسقط حق من حقوق. هو بقى جاب الكلام ده منين؟ أنا عايز أعرف. يعني حضرة إسلام البحيري اللي بيقول أنا راجل متخصص في الشريعة وأنا معايا ماستر ومعايا دكتوراه ومعايا ومعايا, جاب الكلام ده لمين؟ ليه هو ما قالش اسم الفقيه اللي قال الكلام ده؟ هذا الكلام لم يحدث بحال من الأحوال. يعني لما تيجي واحدة وتتجوز النبي صلى الله عليه وسلم وتموت في حياة اللي هي السيدة خديجة, طب سيبك من السيدة خديجة, زينب بنت خزيمة رضي الله عنها هي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, ألم يكفنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ هات لي حالة واحدة بس في الفقه الإسلامي حصل فيها هذا الكلام يا أستاذ محمد. ده لو في واحد كافر مش مسلم, أو الكافر ده مطلق على كل من لا يؤمن بالإسلام, واحد كافر جه بلاد المسلمين, أو واحدة مش مسلمة جت في بلاد المسلمين, واحدة رقاصة جت تشتغل في بلاد المسلمين وماتت, بعد الرقاصة دي ما ماتت, هنسيبها في الأرض كده ولا واجب علينا أن نكفنها وأن ندفنها؟
طيب.
واجب قولا واحدا. ما تجيش أنت بقى تقول لي لا,
واحد كان متجوز واحدة فماتت قالك عشان هو ما بيستمتعش بيها ما يكفنهاش حد.
ده الكلام بقى ده
ليس لها حق الكفر.
ده الكلام ده صورة المرأة عند اليهود والنصارى اللي هو بيعملها. سورة المرأة عند اليهود والنصارى في الكتاب المقدس وفي العهد القديم وفي العهد الجديد, وسورة المرأة هناك عند الجماعة اللي هم البراهما الهنديين, وسورة المرأة عند الهندوس ان المرأة عندهم نجس
وشيطانة,
لكن ليست عندنا في الإسلام هكذا. ده انا بقول لك لو واحدة غريبة ما بالك بامرأة مسلمة, ده بيقول تسقط حق الكفر. مين من الفقهاء قال هذا الكلام؟ انا اتحداه. مين من الفقهاء؟ هات لي واحد فقيه من السادة المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الأحناف, هات لي واحد ولا حتى الظاهرية يا اخي قالوا هذا الكلام. وإن قيل هذا الكلام فلابد أنه قيل من رأي مرجوح, مش ممكن ما فيش الكلام ده. أنا بقالي من ساعة ما سمعت هذا الكلام عمال أدور في بطون كتب الفقه وفي الموسوعات وفي المكتبات اللي عندي لما أجد كلمة عن هذا.
حالة واحدة
ما فيش فقيه قال بهذا الكلام. وإذا قيل هذا الكلام لا يمكن أن يرضاه الفقهاء المسلمون, لأن الفقيه المسلم ده محطوط حائط صب مش عشان يفتي بالأهواء وبالاجتهاد.
والقاعدة الشرعية أينما تكون المصلحة فثم شرع الله.
بالضبط كده.
فأنا أجيش يعني البشر حينما توجد هذه هي شريعة الله.
لا ينفعش الكلام ده خالص, وهذا الكلام لا يجب أن يسكت عنه.
بس هو عايز
عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا, ثانيا عرض بالفقه الإسلامي.
بس هو هنا عايز يبين العرب
حتى الآية لما
عايز يبين المسلمين إن هم برابرة.
لا المسلمين مش برابرة بالنسبة له كده, المسلمين شهوانيين.
أيوة بالظبط. يعني هو خلص متعته يبقى حتى ما تستاهلش مني الكفن.
من قال هذا؟
هو عايز يقول كده.
يعني من قال؟ ما انا بقولكش كده، هو عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي السيده سوده لما كانت قاعده مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في صف امهات المؤمنين، يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم تركها ولم يكن يطعمها صلى الله عليه وسلم. هي ما كانتش داخله في الخطاب، ما توفيتش بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، هل منعها حقها؟ يا اخي ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكنفئ هذا. ده الجزء الاولاني. وبعد كده يرجع لك فوق البيع السيوطي بيقول ان المراه في الجنه هتفضل على كده. هو الكلام المقصود حاجة، في حاجة اسمها إزدال الكساء على النساء، رسالة للإمام السيوطي عملها. الإمام السيوطي ده راجل جميع يجمع. ليه هو مجلد كبير اسمه الحاوي في الفتاوي؟
مش متخصص في الحديث.
لا هو محدث في كل حاجة، بس هو بيجمع آراء العلماء. فهو بيقول إيه؟ هو الراجل كاتب العبارة كده، بيقول إنه حكم الرق ينتهي بالموت، لكن حكم الأنوثة وإزدال الستر لا ينتهي بالموت. يعني إيه يقصد إيه؟ يقصد إن المرأة يوم القيامة برضو الستر مضروب عليها، بس الستر مضروب عليها يعني إيه؟ مش مضروب عليها يعني مش هتشوف ربنا، لا، سترى الله سبحانه وتعالى. لأن هو حتى في رسالة تانية اللي هو تحفة الجلساء برؤية الله للنساء، قال أن النساء يرين الله سبحانه وتعالى وحكم بهذا. هو يقصد حاجة، يقصد قول الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام. مقصورات يعني محبوسات في الخيام، مش محبوسات بمعنى الحبس يعني مساجين، لا، ده ربنا سبحانه فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. اللي بيحصل أولا إن الجنة ما فيهاش نظر سوء، لأن الجنة دي دار تنعم، وربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟
غل.
من غل، مفيش غل
على صور
خلاص. وبعدين حتى ربنا قال في القران ايه؟ سوره ياسين، اللي هو خد منها ايه عشان تنفعه، وبعد كده ما عرفش يجيب الايه الثانيه. قال ان ايه؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم. هم وايه؟
وازواجهم،
يعني النساء موجودين. بس هي النساء بيحصل الاتي، بيحصل ان هي ما بتطلعش عينها بره زوجها. ان للمؤمن في الجنه خيمه مجوفه 60 ذراعا يرى ظاهرا باطنا للمؤمن. والمرأة في الجنة فيها كذا وكذا، المرأة في الجنة يرى مح ساقيها من وراء 60 ثوبا، والمؤمن يرى أهله وهم لا يرون. فده مخصص للمؤمن ومخصص للرجال، وكما فضل الله الرجال في الدنيا لأنهم كانوا بيجاهدوا والكلام ده كله. لا، في برضو تفضيل، بس تفضيل بمعنى إيه؟ يعني مثلا لو في واحد ملك وعنده أميرات، الأميرات دول يطلعوا في الجنان ولا بيطلعوش؟ كذلك يحدث في الجنة. بل إن المرأة في الجنة يا أخي عربا أترابا، العرب دي العروب المرأة اللي متحببة لزوجها، يعني مفيش نكد في الجنة، مش هتنكد عليه بالعكس. واخد بالك؟ هو ضرب عرض الحائط بكل
زي ما هم منكدين في الدنيا.
لا مش منكدين، هم طيبين ماشي. فإيه؟ فاللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل دلوقتي إن المرأة يزيد جمالها في الآخرة، وتذهب لترى الله سبحانه وتعالى، أو تذهب لسوق الجنة
وتقول لشبابها.
المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما جعلنا رفقاءك في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، فدعا لها ما رفيقة النبي في الجنة هو. إنما هو المقصد إيه؟ المقصد إن الجنة دي دار تنعم، والتنعم بما يريده الله، مش التنعم بالمرأة. هو أصل الإسلام البحيري عامل الجنة زي أصل محمد زي جنة الباطنية. أنت عارف جنة الباطنية؟
حضرة أغنام زي ما قال عليها القبنجي.
هقولك بقى بيعملوا إيه. يبيح للرجل الوقوع على محارمه والمرأة تمشي عريانة. كان في يوم كده للإمام عند القرامطة، يقول لك هذا يوم الإمام، أحللنا ما حرم الله على أولئك الكافرين، واخد بالك؟ فيقع الرجل على ابنته، ويقع الولد على امه، ويقع ايه؟ الاخ على اخته،
ميراث بني ساسان.
هو عايزها بالشكل ده وبالطريقه. هو مفكر الجنه ان هي تمشي عريانه زي ما بيجي في الافلام الاجنبيه، واخد بالك؟ وان الملكوت الواسع ده يحصل اختلاط، ويقول لك المراه محبوسه. مين قال المراه محبوس؟ هو مين اللي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش نسيب بنت كعب المازنيه؟ مش ام سليمه حملت خنجر في يوم حنين؟ مش فاطمه التي خرجت مع رسول الله في احد، وهي التي جاءت بالحصير فاحرقته فوضعته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك جرح رسول الله؟ مين قال ان احنا بنحبس المراه اساسا؟ يعني من قال هذا الكلام؟ انما في الجنه المراه مش محبوسه ولا حاجه.
هو بس بيعرض المساله عشان يخدم بني علمان وبني الابرام اللي بيدفعوا له.
المراه بقى
لك يعني كمان مقفول عليها هنا.
المرأة
انت المصطلح،
المرأة جاءت بقى في الأرض عشان تخلفنا بس. ده تصور العهد القديم للمرأة. المرأة نزلت بقى في الإسلام. يا إسلام، من عمل منكم صالحا من ذكر
أو أنثى،
أيوة، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مش حصل هنا في سورة الأحزاب اللي انت بتتكلم عليها؟ ماشي، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يعني المرأة هتتنعم هي وهتبقى زي الفل وهتبقى الدنيا حلوة، بس انت بتقفلها على الناس عشان تقولهم ان الإسلام ظالم المرأة، لأن قضية المرأة دي بالنسبة للغرب دي قضية جوهرية اتكوا عليها ضربة. يا إسلام يا بحيري، عمرك شفت الإسلام بيقول للمرأة اخرجي عريانة عشان تجيبي فلوس لأولادك؟ ده ظلم للمرأة. عمرك شفت الإسلام يا إسلام يا بحيري إن صح أن اسمك إسلام وأن دينك الإسلام، عمرك في يوم من الأيام شفت أن الإسلام بيقول للمرأة كوني كالآلة وأنه لا حق لك في بيت زوجك إلا أن تعملي وأن تعطيه؟ ده الغرب بيعمله. عمرك شفت الإسلام بيستخدم المرأة بعد كده كأهر وفي علب الليل؟ ده الإسلام بيحفظها عاملها ملكة من الملكات.
هي كانت عند اليونان الرومان مجرد يعني كانت عند الرومان مجرد كانت شيطانة، عند اليونان كانت وعاء للإنجاب
وساعة ما بيجيها الحيضة بتردوها برا بيتهم. لحد دلوقتي يهود الفلاشة بيعملوا كده بتردوها خارج البيت.
في اليابان الدولة المتقدمة أعلى دولة متقدمة في العالم اليابان المرأة لا قيمة لها.
وبعد كده هو راح قال بقى إيه، قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بس.
قال لك يا نساء النبي.
ده تاخد بالك مش الآية ده هو الآية اللي هو المفروض يتكلم عليها اللي هي إيه، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دي الآية اللي هي كم 52 53 في الأحزاب. ماشي. طب ما هو ربنا بيقول لقلوبكم وقلوبهن، فقلوب الصحابة هتيجي في ناحية أمهاتهم. ده هو بيقول قلوبكم يعني الأمر عام ومفيش مخصص مفيش مقيد، الكلام عام للأمة. وإذا كان التشديد على أمهات المؤمنين لمكانتهم الدينية زي أنت ما قلت، إنما التانية بقى واخد بالك ولا يبدين زينتهن، واخد بالك لا دعية الإدناء بقى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، آية الإدناء يدنين عليهن من جلابيبهن.
ده أبلغ رد عليه بالقرآن.
ده هو بيقول لك ده
خاص الحجاب خاص بنساء النبي
لخصوصية. ده الآية اللي قالها أستاذ محمد.
هو قال الآية مش هنا الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
وبعد كده راح قال بقى حاجة كمان. قال لك إيه؟ قال لك لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن العلم. الحديث ده حديث موضوع وحديث باطل. شوف إسلام حبيبي تعالى كده افتح كتب الحديث هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي اسلام والحديث صحيح مش ضعيف قال للشفاء اللي هي العدوية القرشية قال اما علمت حفصة الرقية كما علمتها الكتابة زي ما علمتيها الكتابة. شوف اهو النبي اهو ازاي بقى يقول لا تعلمنهن العلم ولا تسكنوهن الغرف. يا راجل اتق الله يا كذاب والله انت كذاب على الله وكذاب على رسوله. يعني يروح للحديث الصحيح يقول لك مكذوب، ويروح للحديث الموضوع ويقول لك ده حديث صحيح. شوف الخلط، شوف التلبيس على الناس. ده برنامج يعرض في رمضان تشكيك في دين الله عز وجل. مؤسسة الأزهر نايمة على ودنها، دار الإفتاء نايمة على ودنها.
كان على شيء اعملي ردود علمية وانا باسم مركز الأئمة اقدمها للنائب العام والاسبوع الجاي. مالكش دعوه بالازهر ولا بالاواف،
يعني دقيقه او 48 ثانيه تعرف فيها كل هذا. ده لو زكريا بطرس ما بيعملش.
ما انا بقول لك اهو، يعني انت دلوقتي اعمل لي رد على اسلام وطعنه وازدرائه للدين الاسلامي.
ايوه ده ازدراء.
تمام. ما انا بقول لك اهو، وانا اتقدم عندي مستشار في المركز اخليه يقدمه للنائب العام واحبسهولك.
لا ده كمان، ده انا ليه عنده سؤال. سؤال بس يا اسلام يا بحيري. هل انت تقدر تتكلم على حجاب المراه المسيحيه من الكتاب المقدس مقابل مكانة المرأة في الإسلام لو رجل عملها؟
ناخد فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم. القسم الثالث من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم استوديو صفحة خصصناها للرد على إسلام بحيري ومحمد ناصر في قناة مكملين. وجدت حال حضراتكم ولضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر باحث في الدين الإسلامي. بلاش التراث دي لان انا ما بحبش التراث. ايه التراث يعني؟ هو اسلامنا بقى تراث يعني؟
انا ماليش دعوه،
مش عايزين نتماهى في المصطلحات، يعني لازم نصحح المصطلحات ونفهمها للناس.
ماشي. انا
ديننا لن يكون تراثا ولم يكن تراثا، انما هو منهاج حياه.
نعم. انا مش بحس في التراث.
برحب بيك. اصل هم كاتبين لي كده في الاعداد بحث في التراث الاسلامي.
البحث في العلوم الاسلاميه.
في العلوم الاسلاميه. طيب لك تحشيخ.
انسك الله سبحانه.
نشوف فيديو تاني. اسلام بحيري برضو بيقول كتب السيرة ليست علم وهي تسيء للرسول اصلا. نشاهد
التركيبة دي بقى. هو التراث طبعا في حاجة بعد كده على جنب كده يعني ملكوش دعوة بيها اسمها السيرة. ده لا علم ولا انصح بقراءته. يعني ما يسمى كتب السيرة دي مجموعة من الحكايات غير المنضبطة والمسيئة جدا لكل شيء يخص الرسول، ومحكية كده بلا سند ولا أي حاجة بقى، ولا أي حاجة حتى من اللي عملوها علم الحديث أو اللي أنتج به الأحاديث نفسها الطريقة يعني المنهج. ده كلام ابن عم كلام كده اسمها السيرة. فدي مش هحسبها أصلا علم ولا أنصح بقراءتها. يعني نصيحة، ما تجيبش كتب ما يسمى سيرة ابن هشام وابن إسحاق والحاجات دي، ما تقرأهاش خالص خالص، مالكش دعوة بيها خلاص. العلوم دي هي الدين، هي التراث. طبعا هنشيل القرآن على جنب، ده التراث البشري احنا قلنا امبارح ان القرآن هو الوحيد اللي لا ريب فيه. كل ده بقى فيه ريب، حديث وعلم الحديث، مش في الحديث بتاع رسول الله، في طريقة جمعه وطريقة عرضه على القرآن. وهم اللي قالوا ده، وهقول لكم بعد كده علم الحديث قال ايه.
فضل
أول شيء يجب أن يقال أن هذا الرجل يزدري العلوم الإسلامية ويزدري كل ما هو مرتبط بالإسلام، ويجب أن يوقف، أن تكون هناك وقفة ضده. أولا بقى أنا عايز أسألك يا إسلام بحيري، إيه اللي بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية؟ هل حياته قبل الإسلام وشهادة أبي سفيان له بأنه لم نجرب عليه كذبا قط، أم أنه كان اسمه الصادق الأمين، أم أنه كان لا يشرب الخمر، أم أنه كان لا يحضر مجالس الله في قريش، أم أنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن كل السوء؟ هل الذي يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حينما تحمل الأذى وتحمل العذاب، وحينما كان أنشر رسالته ويجوب الفيافي والقفار والوديان ويمشي بالنهار والسراب هو الذي يتجول في الطرقات، أم أن قصة الهجرة التي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، أم الغزوات التي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، أم عفو عن عدوه صلى الله عليه وسلم الذي يسيء إليه؟ هل كل هذا يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص انتهى الأمر بالنسبة لك، انت مسكت في كلمة. ايه هي الكلمة؟ ان بعض الناس قالوا ان السيرة ليست بقدر الاسناد الذي عليه الحديث الشريف. لا، الكلام ده مش صح، لان الراجل بتاع السيرة ده لما كان بيروح يجمع السيرة، هو كان بيجمعها منين؟ هل كان بيجمعها بيألفها هو قاعد لابس بيجامة تحت السير زي ما انت بتعمل كده، وفريق الاعداد بتاعك بيجري على كتب الشبهات وعلى المواقع ويجيب منها شمال ويمين ويقول لك اجري واتكلم بهذا الكلام؟ ما كانش بيحصل. انما هذا الرجل كان ياتي المدينه فيسمع اهل الحديث، يعني هو بيقول لك بلاش ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق هذا صدوق. مش صدوق يعني ايه؟ صدوق يعني حديث حسن، خلاص يعني هو في الحديث مقبول خلاص. لما هو راح جاب ابن اسحاق ده السيره بتاعته، جابها منين؟ سمعها من العلماء الذين رواه. الزهري لما جاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو جابها من الصحابة، بس الفارق ما بين السيرة وما بين الحديث إيه؟ إنه اشتهار الحديث عند أهل السير يعني أنه صحيح، لأنه لن يشتهر إلا وله أصل.
تمام.
بمعنى إيه؟ يعني مثلا حديث العنكبوت والحمامة في الغار بتاع
ده ضعيف،
لكن له أصل. أصله إيه بقى؟ أصله إنه الناس لما جم وقفوا أمام الغار لم يدخلوه، يبقى كان فيه حائل مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. يبقى في إيه؟ يبقى في حاجة، يبقى الرجل ده ما جابش كلام من عند نفسه. ولكن جمعه منين؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. خلاص. وأيضا عنده إسناد، هو ما جابش كلام من نفسه، هو عنده إسناد. بس إسناده إيه بقى؟ إسناده إنه هو جمع هذا الكلام شفهيا، ثم بعد ذلك أخذ من هذا ومن ذاك. خلاص. هي السيرة جت، أنا لو رحت رميتها، يعني انا لو جيت النهارده مثلا قلت بلاش سيره ابن اسحاق وبلاش سيره ابن هشام، طب احدد الغزوات امتى ازاي؟ ما هو الحديث الضعيف له استخدام. ان انا مثلا جاء رجل الى رسول الله، طب الراجل ده مين؟ مش كده؟ هعرفه من الحديث الضعيف.
مجهول
خلاص. الحديث الضعيف فيه ان ابو الدرداء مثلا جه سال النبي صلى الله عليه وسلم، يبدا ابو الدرداء لان قال يا رسول الله اوصني مين؟ قالوا لا تغضب، قال لك ان الراجل ده ابو الدرداء، لانه ورد في حديث ضعيف انه ابو الدرداء. هذا لا يضر، بس انا عرفت مين
ده. زي بعض اسماء الاسرائيليات اللي هي احنا مش مطالبين بيها، ممكن تاخد بيها. طيب يعني مثلا اسيا امراه فرعون،
باب الاستشهاد،
باب الاستشهاد. يعني ما تهمنيش اسمها ايه، اسيا امراه فرعون ولا ما لهاش اسم اصلا، المهم ان هي مين في النهايه؟ امراه فرعون.
طب لكن هل كل السيره بهذه الكيفيه؟
لا طبعا.
ده في البخاري عنده كتاب اسمه المغازي اسلام، شفت انا مش فتوش اسلام، انصحك تروح تقراه. الامام مسلم عنده فضائل الصحابه، كتب الاحاديث كلها مرويه منين؟
مش دي سيره؟
مرويه من السيره. السيره دي عباره عن ياس محمد المذكره التفصيليه لحياه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، كيف كان يعيش، كيف كان يذهب، كيف. ولذلك كتاب السير انفردوا بتفصيل هذه الحياه، دي المذكره التفصيليه. انت عايز بقى تلغيها، بقول لك ايه، ما تسمعوش للسيره، ما تقراوش للسيره. طب وانا لما
عايز يجاهل الاجيال الجديده بسيره النبي،
ده انت كده يعني بقول لك الكتاب الذي لا ريب فيه هو القران. طب ما هو الكتاب الذي لا ريب فيه
هو ده تلبيس الحق بالباطل.
يبقى
يعني هو عشان يثبت انه بصوا القران ومفيش بعده والسيره دي سيبوها. طيب. فهو بس اتكلم عن القران، لكن هو فيما بعد سيصل الى التشكيك في القران نفسه.
طيب
انا بقول لك هذا الكلام
على بلاش ترك يعني. خلاص بلاش نقرا ابن اسحاق وابن هشام زي هما بيقول. طب ما نقرا السيره من البخاري، ما نقراها من مسلم، ما نقراها من صحيح السيره النبوي للطرهوني، ما نقراها للصلابي، نقراها لاي حد من الناس اللي جمعت الصحيح من سيره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعدين تعالى دلوقتي، هو انا لما بجيب الاحداث بتاعت السير هل بترتب على حكم شرعي؟ هذه سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. وبعدين لما انا لو جيت وشلت السيره ديت، يبقى كل اللي حلاقيه كده حوالي 10 12 ورقه وخلاص. كان في حد حب يعمل زي اسلام البحيري كده ما عمل ان هو ياخد بالحديث الصحيح بس في السيره النبويه وما ياخدش من ابواب التاريخ. فلما راح شمال ومين وجد انه لا يستطيع ان يفعل هذا لانه سيلغي علما كاملا وسيلغي ما اتفق عليه علماء المسلمين. يعني على سبيل المثال هو الرجل مثلا لما يجي دلوقتي الزهري ويروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من هو قد روى هذا الحديث من طريق اخر لان انت عارف الحديث ده علوم. يعني مثلا المستدرك, المستدرك ده يجيب بنفس الاسناد بس حديث تاني, المستخرج يجيب نفس الحديث بس من اسناد اقل منه. ده اللي بيعمله اهل السير ان هم بيقصروا المسافه بس مش اكتر من كده. وانت لو رجعت مثلا ابن اسحاق قال وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثالث الهجري الى غزوه كذا وكذا وكذا, هو كتب بس دون. انما يروح البخاري يقول لك عن فلان ابن فلان ابن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثالثه الهجريه فعل كذا. هي حادثه الافك دي مش موجوده في السيره, خلاص نلغي حادثه الافك. عبد الله بن ابي مسعود كان شخصيه
وقاليه
وما حصلتش, وده قران اهوت. خلاص صلاه الخوف دي حصلت فين؟ مش حصلت في غزوه من الغزوات والغزوه تبع السيره, يلا نشيلها ونشيل صلاه الخوف كمان. لا كمان التيمم هو مش جه في الغزوه والسيده عائشه كانت قد انفرط عقدها والصحابه احتبسوا عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاشرها عليه افضل الصلاه وتم التسليم, يبقى نلغي حكم التيمم كمان مش كده؟ ونحد من المشركين استجارك, مش ده كان في قبل الفتح؟ هنلغي ده كله, هنلغي فتح مكه كمان, هنلغي
كمان. هو متكامل ولا متكامل؟
هو اسلام البحيري عايزنا نلغي الاسلام, عايزك تاخد بالقران. انت لما تيجي تاخد بالقران هات لي من القران الصلاه كم ركعه, هات لي من القران نصاب الزكاه, هات لي من القران انا بصوم من امتى لحد امتى وهي احكام الصيام, هات لي من القران الكريم ايه هي مناسك الحج كامله وهو الواجب وغير الواجب. ده انا دمرت الاسلام. هو ده الإسلام البحيري بيعمله, مدمر للإسلام. وينبغي أن الجهاد في مصر المسؤولة عن الدين في مصر تقف وقفة رجل واحد لهذا. ده ديننا لحمنا عرضنا, احنا بناخد ايه من ده؟ لكن ده ديننا, شريعتنا اللي احنا يجب أن نقف من أجلها, ويجب أن يعلم كل من ائتمنه الله على هذا العلم أنه موقوف أمام الله ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى.
نعم صدقت. طيب عندنا الإسلام البحيري برضو بيقول هناك يعني حديثان للبخاري ومسلم أن والدي الرسول كفار في النار وهذا مخالف للقرآن,
ضد القرآن. عايز اديكم مثل عشان ننجز الحلقة دي فيها كل اصلاح علم الحديث. في حديث في البخاري سهل جدا واضح والناس عارفاه اللي دارسين وعارفينه ناس تانية, انه الرسول بيقول المفروض يعني انه قال استأذنت ربي ان استغفر لأمي فلم يأذن لي, يعني يستغفر السيدة والدته ما اذنلوش, واستأذنت ان ازور قبرها فأذني. اذا هي زي ما كل الشراح قالوا لا يستغفر لا يعني في النار كافر, هو اللي يعني الحديث كده. والحديث اللي في البخاري اللي في مسلم ان راجل قال له اين ابي, قال الرسول اين ابي, قال له في النار مع ابي, يعني كمان الرسول حكم انه مش بس مات كده لا ده راح النار ابو الرسول, هم اللي بيقولوا. طيب هل بس كرامة للرسول المفروض نفرض الحديث ده؟ المفروض على فكرة المفروض البطن الشريفة اللي شالت الرسول والنطفة الشريفة اللي كانت سبب وجود الرسول مستحيل يروحوا النار, ومستحيل الرسول هو يقول على واحد في أمته وهو أبوه أنا رأى أنه راح النار خلاص في النار. سيبك من المستحيلات دول ما بيفرقش معهم الكلام ده, يقول لك النص قدامك ما تتكلمش. طب تعالى أقول لك قرآن, عشان كده بقول لكم ده مثال يديكوا اضربوه في ألف في أحاديث البخاري ومسلم عادي, المفروض القرآن أهم من أي حد. ففي القرآن آية سهلة جدا بيقول إيه ربنا, بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قانون ربنا, يعني انا القريه هي دي الناس اللي جواها دول مش هعذبهم غير لو جالهم من فوق عندي كده رسول يقول لهم يا جماعه ربنا فوق فيكفروا بيه فيتعذبوا خلاص يوم القيامه يعني. طيب هل الجيل اللي قبل الرسول جاله رسول؟ يعني اذا كان هو ابن هذا الاب والام اللي بيقولوا انهم راحوا النار, طب هم شافوا ابنه قبل ما يجي؟ اذا الفتره التي كانت قبل النبي في مكه ما جالهمش رسول, اذا لا ينطبق عليهم الكلام اللي متقال في الاحاديث دي انهم رايحين النار, فيطلع اهل التراث انا بقول لكم اللي في الكتب وافتحوا وشوفوا يبرروا الحديثين فيقول لك ايه لا ازاي ده جالهم نبي ازاي يا استاذ اصل اسماعيل الجد اسماعيل سيدنا اسماعيل الجد العشرين للنبي لما سابوا سيدنا ابراهيم في مكه قال لهم التوحيد وهم من ساعتها بقى كافرين بيه. ركز بقى, يعني خلوا ان سيدنا اسماعيل يعتبر نبي من 20 جد يعني 20 جيل كم الف سنة يبقى جالهم نبي هو يبقى هم كفار بيه عشان كده الرسول قال رايحين النار ابوه وامه. طيب هرد عليك بالقرآن عشان تعرفوا ان الموضوع مقفول عليهم بس هم بيبرروا. واسألوا بقى شيوخكم واسألوا اللي بتسألوه ايه حل الموضوع ده. طيب يعني انت متاكد ان جاله النبي؟ يقول لك اه جاله النبي سيدنا اسماعيل عشان كده تخشوا النار. طب رد عليا في الايه دي في سوره ياسين ربنا بيقول ايه؟ بيقول له هو لتنذر قوما، بيقول سيدنا محمد لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. فاهمين؟ يعني ربنا بيأكد ان القوم اللي قبل سيدنا محمد، الجيل اللي قبل اللي هو منهم ابوه وامه، ما انذر اباؤهم. اباؤهم باللفظ اباؤهم اللي هو منهم ابو سيدنا محمد وامه،
كلام واقعي ومنطقي.
اه طبعا
وعنده ادله.
اه عنده ادله. انا والله كنت نفسي يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يلعنها، وكنت اخشى من هذا، لكن هو جاب لي المساوغ دوت. انا خدت بالي هو لابس انسيال في ايده، والانسيال ده من يعني زينه النساء. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، واللعن هو الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. جابها لنفسه الحمد لله رب العالمين. ده مبدئي بسرعه بقى. اولا هو بيقول الرسول النبي، لا بيقول صلى الله عليه وسلم ولا عليه الصلاه والسلام ولا بالسياده ولا باي شيء، شغل المستشرقين وشغل الذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اي اكرام. الحاجه الثانيه بقى، هو بيضرب في القضيه ديت ليه؟ بيضرب على الوتر العاطفي وبيتكلم على القضيه ديت ليه؟ عشان عارف ان جموع المسلمين بتستنكر ان والد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدخل النار، ولا والده النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يعني الشيعة تحديدا،
والعوام
الشيعه والصوفيه، معلش الشيعه والصوفيه
يستنكروا هذا ايضا. يعني لما تيجي الواحد عامي ما هيستنكر الكلام ده، يقول لك شوف الجماعه دول بيقولوا ايه. هو عموما فلس، واللي بيفلس بيهلس. تمام. السؤال بقى، هل كل من كان في الجاهليه معذور بجهله؟ يعني هل انت تقدر انك انت تعذر عبد المطلب بجهله وهو الذي جمع الاصنام وخلاها حوالين الكعبه وتقول ان هو كان جاهل؟ ما تقدرش الكلام ده كله، وكان عنده علم، لان حتى طه حسين نفسه كتب قال انه من الاحناف، ورغم ان هو من الاحناف هو اللي جمع الاصنام حوالين الكعبه. هل تقدر تعذر ابو جهل؟ ما تقدرش تعذر هؤلاء الناس الذين وصلهم الايه؟ الاسلام. الناس اللي كانت رايحه هناك على حدود الشام وشايفه ان في انبياء وفي رسل، الناس اللي كانوا مجاورين هناك لليهود وكانوا عارفين ان رسولا سيبعث وسوف نقاتلكم معه قتل عاد وارم. خلاص ده جزء. الجزء بقى المهم، انا برد ردود عقليه لحد دلوقتي. هل الوالد يضره فساد ابنه؟ يعني انت اسلام فسادك بهذه الكيفيه يضر ابوك؟ يخلي الناس تلعن ابوك؟ يخلي الناس تقول عن ابوك انه في النار؟ مستحيل. كما ان الحق سبحانه وتعالى يعني تحدث في القرآن إنه ابن سيدنا نوح كان كافرا. وهل برضو فساد الوالد يضر الولد إن كان صالحا؟ هذا لا يحدث، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا إبراهيم وذكر أباه أزر الذي دخل إلى النار ويدخل يوم القيامة على هيئة ضبع في النار ويأخذ من قوائمه ويلقى في النار. فدي مش قاعدة. يعني انت بتقول كرامة، خلاص يبقى انت اللي خلفت القرآن مش انا اللي خلفت القرآن. لان القرآن بيقول ان طالما الوالد كان كافرا ولم يسلم ولم يدخل الجنة يبقى يخش النار. مش آذر كده، ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لأرجمنك. خلاص مش ده حصل
يا ابراهيم، لان لم تنتهي
لأرجمنك
واهجرني مليا.
تمام. فده حصل. فالقرآن دلوقتي يكذبك. موضوع بقى اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان سيدنا ابراهيم يكرم، وكان ابوه يخش الجنه، وكان سيدنا نوح يكرم ومراته وابنه يخشوا الجنه، وكان سيدنا لوط يكرم ومراته كمان تدخل الجنه.
قال له ربنا انت استغفر لهم 70 مره،
استغفر لهم اولاد او استغفر انت استغفر لهم. بس ديت في عبد الله بن ابي بن سلول، قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. واللي قبلها بقى في الثانيه ما كان للنبي
يعني الذي يعني لو خدنا الايه دي على اساس ان هي عموم اللفظ
لا هنا هجيبها لك.
يعني استغفر لابوه
ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا
اباء.
ايوه خلاص. ولو كانوا ايه؟ ولو كانوا ذوي قربى، مش كده؟ من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. خلاص
تمام.
فهنا الايه القصه كلها ان مفيش حاجه اسمها اكرام لشخص على حساب شخص. ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول لفاطمه ابنته، خلاص يقول لها يا فاطمه بنت محمد اللي هي
يا مالي
فاني انقذي نفسك من النار فاني لن اغني عنك من الله من الله شيئا. خلاص. فهنا ده جزء. الجزء بقى الثاني اسلام الحديث لم يروه البخاري. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزورها. الحديث ده مش البخاري، الحديث ده في مسلم عشان بس تعرف التلبيس. خلاص. هو بس إيه عايز يشكك في مين؟ يشكك في البخاري في مسلم بس. الآية بقى اللي هو قالها بيضرب القرآن ببعض، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صح. وحتى في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. يبقى محدش هيدخل النار إلا باستحقاق. خلاص. الله. طب ما هو برضه هترجع تاني وتقول وإن من أمة إلا خلا فيها إيه
نذير
ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا. بس هل يمتنع إن بعض الناس لا يصلهم الرسالة؟ يعني هل يمتنع مثلا إن واحد كان في تجارة وسيدنا صالح مبعوث إلى قومه ولم يرجع إلا بعد هلاك قومه؟ هل ده يمتنع؟ ما يمتنعش عقليا.
تمام.
مش كان في ناس مثلا من المشركين ما كانوش موجودين ولم تصلهم الرسالة في الأصل؟ خلاص او واحد كان احمق او واحد كان كبير
وكان فيه الاحناف وجزء كبير من الناس عبدوا الاصنام.
فانا بس انا عايز اقول
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى
ان في ناس من دول اولا لم تبلغهم الرساله زي الاطفال مثلا زي الراجل الاحمق زي طب دول بقى ربنا بيعمل معهم يوم القيامه ايه؟ كان ساعتها بقى يروح للحديث اللي هو عمال يشكك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال في حديث الاسود بن سريح قال اربعه يوم القيامه رجل اصم لا يسمع شيئا ورجل احمق ورجل هرم يعني شيخ كبير ورجل مات في فتره اللي ما فيهاش انبياء واما الاصم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا. ولذلك ما فيش واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اصم فيهم الاعمى لكن ما فيهمش الاصم لان الاعمى بيسمع المهم انك تسمع خلاص لان السمع مقدم على البصر ان السمع والبصر والفؤاد فما فيش واحد من الصحابه كان اصم خلاص. واما الاحمق فيقول ربي لقد جاء الاسلام والصبيان يخذفونني بالبعر خلاص او يحذفونني بالبعر واما الهرم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا واما الذي مات في الفتره فيقول ربي ما اتاني لك رسول ما فيش. قال فياخذ مواثيقهم لا يطيع عنا يعني يطيع ربنا سبحانه وتعالى فيرسل اليهم ان يدخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الحديث ده حديث صحيح. فاللي بيحصل ان الاربعه دول لاهل الفتره بيجوا يوم القيامه تعالوا بقى انتم ما قالكمش رسول مش كده طب هيعرض عليكم الاسلام فاذا اطعتم الله اهلا وسهلا فاذا لم تطعوا الله هتروحوا فين؟ يبقى في مساله امتحان في الاخره بس قلنا كده قيدت العام بتاع الايه. طب حديث ان ابي واباك في النار ده مش لاهل الفتره كلهم ده اتنين معينين ابوك وابويا ما قالوش كل اهل الفتره فين؟
في النار.
طب هو غضب الخلود يعني قال له ان ابي واباك مخلدين في النار؟
لا طب
ربما ابي واباك في النار يعذبان الان بذنب ارتكبه ويخرجا بعد ذلك او ان هم في النار دلوقتي لحد ما يجوا يمتحنوا يوم القيامه
على الفطره أنا.
صح كده خلاص ليه ما هو مش فيه ناس من اهل التوحيد هيعذبوا في قبورهم عشان ما كانوش بيصلوا عشان ما كانوش بيادوا الزكاه عشان واحد ظلم واحد مش فيه من اهل التوحيد يوم القيامة يدخل النار بمظالم الغير زي المفلس لحد ما يخدم عليه واحد قتل واحد يبقى ال- ال- الحديث ما جزمش جزما قاطعا ان والد النبي والدة النبي فين؟
في النار.
في النار ما حصلش الكلام ده. ويا اخي ولو دخل النار لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عاب ابراهيم ان اباه كان كافرا؟ هل عاب نوح ان ابنه كان كافرا؟ هل عاب لوط ان امراته كانت كافره؟ انت بتضرب على الوتر ده ليه؟ عشان الناس بتحب ايه؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ازاي ام النبي تخش النار؟ لا يقول لك ايه البطن الشريفه اللي شالت النبي والبطن الشريفه اللي شالت الرسول اكراما اكراما. ده انت ابو العقل يا راجل انت بتتكلم بالفلسفه وبالعقل دلوقتي بتضرب على وتر العاطفه ايه الافلاس؟
ده احنا الشعمة بينكروا ايمان كفر ابو طالب ابو طالب المؤمن.
ما هو لو ربنا سبحانه وتعالى كان اكرم من النبي يبقى يكرمه عشان ابو طالب اللي وقف معاه انما ده اكرام النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو طالب يكون اقل اهل النار عذابا توضع جمره بين رجليه يغلي منهما دماغه هيبقى في ضحضاح من النار يعني حاجه بسيطه من
لكن
النار.
الشعب ينكره ده
ان هم
يقول لك ابو طالب لا يمكن والد الامام علي يبقى كافر.
لا هو ما يقولش كمان ده انا هقول لك على حديث سمعته من حد فبيقول له ايه بيقول له اصل ابو طالب اسلم بس بصوت واطي وبعدين تكلم بالحبشيه فقال له مش عارف ساكا ماكا هاكا للعباس فالعباس قال له يا محمد عمك قال ساكا هاكا ماكا ودي بالحبشيه امنت بالله مثلا يعني قال كده جماعه الصوفيه اللي بيقولوا الكلام ده وضعوا هذا الحديث فهذا لا يصح لان ربنا سبحانه وتعالى في القصص قال له انك لا تهدي من احببت مش كده ما كان للنبي الذين امنوا استغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون انا بس موضحه. ففي كل الاحوال دي هدايه التوفيق والارشاد للاسلام مش الهدايه العامه بقى ده ما حصلش فاسلام بيعك وبيخبط والحديث ما جزمش ان والد النبي مخلد في النار انما والد النبي من اهل الفتره واهل الفتره اللي هم ما بين رفع سيدنا عيسى وبعثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودول يوم القيامه يعرضون على الله فيعرض الله عليهم الاسلام الا في حال ان واحد منهم يكون عنده علم بان في اسلام وفي شريعه. بمعنى ايه؟ بمعنى افرض ان واحد كان عنده علم بان سيدنا ابراهيم كان نبيا واسماعيل كان نبيا وعنده الشريعه وبعد كده كفر فمش كل أهل الجاهلية معذورين أو أهل الفترة معذورين فيهم من كان يعلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب يعني سلمان الفارسي ما كان يعرف بعضهم كان يعرف في ناس تانية كانت تعرف التوحيد بس تنكره دول مش معذورين لكن الذي لم يعرف التوحيد ولم يصل يعني ابن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك إيه شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك من لم يصله مسألة الصلب وأن الشبه قد ألقي عليه وآمن بعيسى ومات على هذا ده مؤمن يدخل الجنة
ناخد فاصل ونعود اللقاء بضيفا كده. القسم الأخير من هذه الحلقة بشهداء الكرام من برنامجكم استوديو صفا، خصصناها للرد على إسلام بحيري ومحمد ناصر على قناة مكملين. نجدد لضيف كريم الشيخ حامد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية. لك التعشق.
الله
يكرمك. الله. شوف فيديو تاني. الإسلام بيقول الاختلاف بين البخاري ومسلم يدل على أن أحدهما خطأ والآخر صواب.
كلام في الفكرة. لو البخاري ومسلم منهجهم الاثنين كامل وصحيح، هم بيفضلوا البخاري على مسلم قليلا، التفضيل له معناه ايه؟ ان هناك اختلاف في المنهج، وهتشوفوه دلوقتي عملي. طيب لو اختلاف في المنهج الاثنين صح، ازاي الصح يختلف مع الصح؟ لابد ان واحد فيهم بيخطئ الثاني، ومسلم يكاد يكون المح لده في مقدمة الكلام اللي كتبه عن مسألة معينة في شرط البخاري. تمام، يبقى ما فيش صح مختلف عن صح ويبقوا الاثنين صح. انا بكلمكم هنا كلام اكاديمي ما لوش علاقه بالدين دلوقتي. ازاي عايز تقنعني ده صح وشيء وعكسه صح؟ اثنين، اختلاف المنهج بين البخاري ومسلم يثبت شيء تاني، انه منهج بشري. انتوا شفتوا في الخمس ست ايام اللي فاتوا اي حاجه مقدسه؟ شفتوا كلام علماء المصطلح وبتاع وده كذاب وده ده شفتوه مثلا في دين، في قران، في كلام، مناهج فكريه وضعها بشر، فين المقدس؟ مفيش خالص. كمان منهجين البخاري ومسلم اختلافهم يبين حاجة مهمة، انه مش مقدس. لو كان هناك شيء مقدس في جمع الحديث بطريقة معينة مثلا، معرفش فيه المقدسة او واخدنا مثلا من الرسول او حاجة، ما كانوش اختلف وما كانوش طلعوا نتائج مختلفة. اذا اختلاف البخاري ومسلم دليل قوي واساسي على انهم استخدموا فكرهم.
تفضل.
أو أول حاجة، ومين قال إن إحنا بنقدس البخاري ومسلم؟ نحن نقدس حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا نقدس لا الرجال ولا غيره. إذا صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث خلاص، ده قصة. نوع بيقول لهم ده إحنا بنقدسه إن إحنا عاملينه قرآن، يعني إحنا بنصلي به، يعني إحنا بنقول اللي ما بيؤمنش بالبخاري. لا يا إسلام، أنت عارف جيدا جدا إن الدارقطني عمل تتبعات للبخاري واستدرك عليه، والإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله عمل برضه استدركات على الإمام البخاري، يعني هو مش مقدس عندنا. وبعدين بيوهم القارئ بحاجة تانية أو السامع بحاجة تانية، بيقول له الشيء وعكسه. يعني هل مثلا البخاري روى قال من آمن بالله دخل الجنة، وراح مسلم راوي قال من آمن بالله دخل النار
مثلا؟
هو ما حصلش، ما فيش حاجة اسمها الشيء وعكسه. اللي حصل ان في اختلاف في اللفظ أو اختلاف في الحرف. يعني مثلا ايه؟ يقولك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا افعلوا كذا، التاني يقول اتى رسول الله بدل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ده اللي حصل. في اختلافات تانية في بعض الامور، زي ايه؟ زي مثلا ان الحادثة تتكرر. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلم الناس الاذان، علم مثلا ابو محذوره ان الاذان اربعه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله مثلا يعني. خلاص، وخلى مره ترجيع في الاذان، بلال خلاه مرتين بس. هذا من باب التوسعه على الامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الامه تحتاج الى التوسعه. مره ثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو سكت سكته بسيطه، فقال الدعاء البسيط في افتتاح الصلاه. مره ثانيه قال صلى الله عليه وسلم دعاء اكبر شويه. ماشي. ده من باب ايه؟ من باب انه يعرف ان الافهام والعقول والحوافظ، يعني الحافظة اللي في الذهن، هتختلف من واحد للتاني، فده من باب التيسير على الامة. فالبخاري يروي ديت ومسلم يروي ديت، دي فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. فتعددت الحادثة، فلما تتعدد الحادثة مع اتحاد المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه اكثر من حاجة. يعني مثلا زي حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبش خطبة واحدة في حجة الوداع، خطب في كل مكان وقفه، فعشان كده جت الالفاظ مختلفه، يبقى روى شيء وعكسه. يعني مثلا لما جه في حجه الوداع، فمثلا في منى خطب خطبه، وجه في عرفات وخطب خطبه، وجه مثلا في المزدلفه وخطب خطبه. هو بيعيد الكلام، بس هل ممكن هيعيده بنفس الشكل؟
لا طبعا.
فاللي سمعه هنا غير اللي سمعه هنا غير اللي سمعه هنا، وده نقله بالفاظ وده نقله بالفاظ وده نقله بالفاظ،
لكن المعنى واحد.
ساعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل اختلاف تنوع. يعني ايه اختلاف تنوع؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ حديث انس بن مالك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لأن الولد محبب إلى القلب أكثر من الوالد. فجي في المرة الثانية قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولد، قال لك لأن في أحد ممكن يكونش عنده ولد فيقول لا. مش كده؟ فيبقى الوالد محبب إليه، هو ما عندوش ولد، محب إليه من والده وولد، لأن كل الناس له والد وليس كل الناس له ولد. فمن باب التنوع، عشان يقول لهم إيه؟ قدموني في المحبة، عندك ولد ما عندكش ولد قدمني في المحبة. يجي مثلا ابن عمر يروي حديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج رمضان وصيام وحج البيت وصيام رمضان. المرة اللي بعدها يجيب صيام رمضان وبعد كده يجيب حج البيت، لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ايه مرة كده ومرة كده فضبط الالفاظ. يبقى ده من اسباب اختلاف الرواية. من اسباب اختلاف الرواية ان الراوي نفسه ما يكونش روى بنفس اللفظ انما روى بالمعنى، لان برضو اختلاف الايه الحوافظ عند الناس او اختلاف كمية الايه كمية الحفظ. برضو احنا عندنا موضوع تاني وهو اختصار الراوي للحديث. يعني اختصار الراوي للحديث يعني ممكن الراوي نفسه يبقى قاعد فيقول ايه قصة زليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وزليدين قال قصرة الصلاة يا رسول الله بس. فيجي في مرة تانية يروي الحديث كامل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر او العصر او صلى الظهر ركعتين ثم وقف على المنبر كأنه قد نسي شيئا ثم خرج فأدركه ذو اليدين. فده روي مختصرا وده روي ايه
مفصلا.
طيب ده يبقى انت كده رويت شيء وعكسه.
هو لكن يقينا ما فيش شيء وعكسه في
المخالفه.
خلينا الفيديو اخر. اسلام برضو بيقول احمد بن حنبل يرى ان الحديث الضعيف احسن من ان تعمل عقلك او رايك.
حديث منقطع، وعلى فكره المنقطع ده في لفظ اخر هو الضعيف. عارفين الحديث اللي بتسمعه اسمه حديث ضعيف؟ هو تفتكروا حديث ضعيف ده ما تعملش بيه؟ لا، ده تعمل بيه هوائل، ده تعمل بيه مذهب. في مذهب لما نيجي نتكلم على الفقه، احمد بن حنبل وله جلاله قدره كان يرى رؤيته ان الحديث الضعيف، الضعيف اللي هو انتوا شايفينه ده اللي هو واحد طير جيلين ثلاثه فوقيه وبيبص وبيرمي الكلام على جيل ما شافوش خالص، بيقول الحديث الضعيف عندي احسن من الراي. رأيي عقلي اني اعمل عقلي في الدين زي فكرة ابو حنيف. لما نيجي على الفقه هشرح، بس بسيرة السيرة يعني ان هناك مذهب كامل ده منهجه ان الحديث الضعيف عندي احمد الحنبل هو اللي بيتكلم افضل من
كذب. صراحة الامام احمد وكذب احمر وباين. انت بتقول ان الامام احمد بنى المذهب بتاعه على الحديث الضعيف، فين عندك المسند؟ طلع لي في المسند فيه كم حديث ضعيف. المسند فيه كام؟ والامام احمد نفسه كان يحفظ الف حديث، يعني مليون حديث لم يروا منها الا ما اشتهر بين الناس ومسانيد الصحابه رضوان الله عليه. فازاي هيبني المذهب بتاعه على الحديث الضعيف؟ غايه الامر بس عشان اختصر الكلام هما كلمتين، في ضعيف متروك وفي ضعيف حسن. وعاد الامام احمد ما كانوش بيفرقوا ما بين الضعيف
المتروك والحسن،
ما كانوش بيفرقوا ما بين يعني ما عندهمش الحسن. كلمه الحسن دي طلعت في عهد الترمذي، هو الذي قال ان في حديث حسن والحديث ده رقي من درجه الضعيف الى كذا لان ليه شواهد والكلام ده كله. زي بالظبط يا استاذ محمد، في مرض خفيف ومرض مخوف، المرض اللي ممكن يترتب عليه الموت. فالامام احمد قال اذا كان الحديث فيه ضعف يرتقي به لدرجه الحسن انا اخذ به بدل ما اقول من رايي، لان فيه نص. فطالما نص عندي انا اتعب نفسي ليه؟ وهاخد براي مين؟ براي العراقيين ولا براي الشاميين ولا براي ده ولا براي ده ولا براي ده؟ وكان الامام احمد اذا سئل عن المساله قال قال الله قال رسوله. فاذا قيل له يا امام اين رأي؟ قال نحن قوم مساكين، ليس عندنا الا قال الله قال رسوله. انت زعلان ان الامام احمد بيقول قال الله قال رسوله؟ طب ما انت لما بتسال الفلاسفه بيقول قال ارسطو وقال افلاطون، الناس اللي كان عندهم شذوذ جنسي وكان عندهم عنصريه. تتكلم لما تسال الهندوسي يقول لك قال بوذا، وهو اساسا ما يعرفش بوذا ده كان سنه كام ولا كان بيعمل ايه، ولا في اسناد بينه وبين بوذا. لما تيجي تكلم المسيح ما فيش اسناد بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. ولما تيجي تكلم اليهودي ما فيش اسناد بينه وبين سيدنا موسى. جاي للامه اللي فيها اسناد وتشن عليها، انت بتهدم الدين. اسلام هذا يهدم الدين. مفيش بقى واحد من الحنابلة يطلع يقدمه بقضية كده، ولا يطلع يقول عليه انه هو اصدر مذهب الامام احمد وافترى عليه كذبا. مفيش واحد من الحنابلة يطلع يتكلم الكلمتين دول. خلاص ساكتين.
ناخد الفيديو الاخير. محمد ناصر بيسخر من الامام ابن كثير على نفس النهج بتاع اسلام بحي.
اترى سيحاسب الخليفة؟ بيسأل يعني يا ترى الخليفة سيحاسب؟ لا، ما تفهمش غلط، ما يقصدش من الشعب، يقصد من الله. يعني اللي ابن عبد الملك بيسأل هو الخليفة هيتحاسب يوم الدين؟ ده هي سودة كمان ابقى خليفة واتحاسب عند الله مش عند الشعب. يقال ان يزيد ابن عبد الملك، ده اللي قال ده على فكرة الخلفاء بتاع سيوطي، يزيد ابن عبد الملك جمع 40 فقيه زي علي جمعة، 40 فقيه، وأفتوا له الأربعين أن الخليفة لا يحاسب يوم الدين. ده مش بس كده، ده ابن كثير كاتب بيقول إيه، والله حتى لو هو إمام فاسق على يزيد لا يجب الخروج عليه. ليه عم ابن كثير؟ ده ابن كثير ده بقى اللي هو يعني مظلياتنا دلوقتي.
يعني ايه مظلياتنا دي؟ ما عندناش في الصعيد دي
والله ولا عندنا بحري بس هي زي حيسنا يعني، يعني خلينا قاعدين في حوسه، لانها كلمه زلياطه في اللغه العربيه معناها اللقمة من العصيدة التي انزلقت. انت عارف ان العصيدة بيبقى فيها عسل، فلما تيجي على الهدوم فبتبوظها خلاص. بس هل يعني دي كلمة تطلع من راجل محترم او من اعلامي محترم
على ابن كثير مثلا؟
لا والله، حتى على اي واحد من الناس. وبعدين تشبيه الناس بالناس هذا لا يجوز. يعني اولا شوف، انا ابغض الذين يحبون بالهوى ويبغضون بالهوى، دي شريعة وملناش دعوة مين اللي قال. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أولا هو قام بعملية لم يقم بها أحد من أهل السنة أو من أعدائنا، أقصد يعني ده شوه الخلافة تماما. بيقول لك لا إنه هيحاسب من الشعب، لا الشعب كان بيحاسب الخلفاء. لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. مش ده حصل؟ لا سمع لك، لا سمع لك ولا طاعة علينا يا عمر، عشان حتة توب صغير خده. ومعاوية كان يجد من يقف أمامه حتى من أهل العراق أنفسهم. القصة الثانية بقى موضوع بسرعة كده، إن السيوطي نقل عن يزيد بن عبد الملك إن هو جاب 40 واحد من الفقهاء، ما جاب ليش ولا اسم. مين بقى اللي هيروح؟ الضحاك بن مزاحم المفسر، ولا إسماعيل بن أبي المهاجر، ولا الحسن البصري، ولا الشعبي، ولا مين بالضبط؟ دول وافقوا على الكلام ده. الحاجة بقى المفاجأة ان السيوط، انا قلت لك جميع بيجمع الاراء، بس هو راجل كان شاف ان الجماعة التتار لما راحوا بغداد فاحرقوا المكتبة وغرقوها.
ميل الى التاريخ اكتر
يعني. بص انا بتكلم بس في نقطة مهمة. السيوطي عامل ايه يا استاذ محمد؟ السيوطي لقي ان الكتب ابيدت، فبدأ ان هو يجمعها من جديد في كتبه هو. يعني مثلا يجيب مثلا التفسير، فيقول لك تفسير الطبري احرق او اغرق، والتتار بوظوه افسدوه، فانا عايز اجمع العلم ده كله للناس من اول وجديد. فكانت شغلته الايه؟ الجمع. هو والراجل الثاني اللي هو بتاع اليمن اللي هو الشوكاني، دول اكتر اتنين يجمعهم، اكتر اتنين يزعلوك في الشغل، لان هو بيجيب من كل مكان ومن حفظه هو. فالسيوطي في تاريخ الخلفاء ده جاب تاريخ، ما قالش المسند الصحيح من تاريخ الخلفاء. قال قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، صفحه 284 طبعه نزار الباز، قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم لما ولي يزيد اللي هو ابن عبد الملك، سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيز، فأتى بأربعين شيخا فشهدوا له أنه ما على الخلفاء حساب ولا عذاب. أولا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ده توفي في خلافة هارون الرشيد، يعني بينه وبين يزيد بن عبد الملك أعناق المطية زي ما بيقولوا، بينهم على الأقل
كان 192 على الأقل. يزيد بن عبد الملك يعني أنت بتتكلم
60 أو 70 سنة تقريبا كده، 60 او 70 سنه
اكتر من
ايوه يعني في انقطاع. ثانيا عبد الرحمن بن زيد اصلا هذا ضعيف في الحديث، لدرجه ان هو شوف الحديث اللي رواه عشان هو ما بيفهمش في العلم الشرعي، ولو تكلم في الفن الراجل بتاع النحت ده والسيناريست والمؤلف بتاع الاغاني، لو اتكلم في الفن يروح يفن زي ما هو عايز، انما ملوش دعوه بالشرع. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ده رواه حديثا على عهد الامام مالك، قال ان سفينه نوح طافت حول البيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. وصلت خلف المقام اولا ده ايام سيدنا نوح، يعني سيدنا نوح ما كانش لسه اتولد اصلا. يعني كان في صلب الايه الاباء والاجداد. فلما الامام مالك سمع هذا الحديث قال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يحدثك عن ابيه عن نوح، يعني بيسخر منه. فعبد الرحمن بن زيد بن اسلم اللي نقل هذا الكلام رجل ضعيف وافترى على يزيد، لان يزيد ده حياته كلها هو بدا زي سيره عمر بن عبد العزيز بالظبط فعليا، لان كان شيخه الضحاك بن مزاحم والشعبي والناس دي كلها، لكن قوته الاداريه لم يستطع ان يغيرها. ليه؟ لانه حصلت حركات خروج الوالبي وعقفان، وبعد كده شوذب الخارجي، وبعد كده جه شريم اليهودي اللي هو قال لهم انا اليهود المخلص او انا المسيح المخلص لليهود، وحصلت مشاكل في الدوله الامويه، فما لحقش يظهر ولا لحق يعمل اي حاجه. وموضوع حبابه وسلامه الاثنين دول لما حصل في وقته، او حبابه وسلامه الموضوع ده لما حصل في وقته، فهذا الرجل افتري عليه كثيرا. هذا من جملة الافتراء. أما كلامه عن ابن كثير، أنا عايز أقول لك حاجة على المستوى الشخصي. أنت تعرف المكتبة اللي ما تطبعش ابن كثير ما تبعش. المطبعة اللي تطبع تفسير ابن كثير، والله العظيم تفسير ابن كثير ده بيمشلهم كل حاجة. أنت جاي تتكلم في ابن كثير،
بركة التفاسير،
فارس الحلبة اللي أول من نخل الإسرائيليات والموضوعات، الرجل الذي قال عنه السيوطي أنه كتب تفسيرا لم يأتي الأولون والآخرون بمثله، ده اختصر التفاسير كلها اسم محمد، تفسير ابن مردوية وابن أبي حاتم والطبري وتفسير ابن الجوزي اللي سبقه وكلام القرطبي، نقل كل الكلام ده وجمعه في تفسيره، ولا زال تفسيره قائما حتى اللحظة، وكان مؤرخا كتب البداية والنهاية، وكان محدثا حافظ. الراجل ده اللي كان شيخه ابن تيمية والشيخ الثاني الحافظ المزي اللي جوزه بنته
وعصر الذهبي برضه كان من
يعني الناس دي كلها اتعلم على ايدها ابن كثير. ابن كثير بقى اللي مش عاجبك ده مشكلته كانت في ايه؟ اللي هو بيقول ما ينفعش تخرج على الحاكم. خلاص ابن كثير حصل الاتي: الدولة الإسلامية في تتار بيحيطوا بها من كل مكان، وفي صليبيين موجودين لسه لحد دلوقتي في الشام ما خرجوش، ولسه في أنداد صليبية بتجيلهم، وفي نفس التوقيت الباطنية والقرامطة موجودين في الشام وبقايا الدولة العبيدية موجودين هناك في النوبة. فهو قال لهم انتوا لو خرجتوا على الحاكم دلوقتي ايه اللي هيحصل؟
هيبقى مين ملازكم؟
بالظبط
نفس كده. الحالة اللي احنا فيه دلوقتي.
طب هل هو النهاردة لما يجي
نفس الحالة اللي احنا فيها دلوقتي بس هو عشان اخوان فايه هو عنده الخروج
خرجني بره القصة. انا خرجني بره القصة
ابو الحارس السعودي
على شرع على شرع مش على حال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
كل عام انتم بخير يا سادتنا الله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ مصر ارض البلاد وبلاد المسلمين اللهم امين.
اللهم
امين.
نحبكم بالله ونحب الشيخ الدكتور ونسال الله ان يدب عنكم في الدنيا والاخره.
ما
يسمى هذا اسلام الخبيث هذا اكتشفت انه مدعوم والله العظيم من الفاتيكان شخصيا. تتبعته يعني تتبع ورأيت أنه حتى دراسات الشرعية ما كذا من الفاتيكان عليه لعنة الله ومن يلف لفهم الزعميد والخبيث الثاني هذا محمد راشد أو مصطفى راشد وكلهم يعني ينتسبون إلى الأزهر والأزهر شريف منهم ومن زعبلاتهم فلا بد إقامة الدعوة ضد هذا الخبيث ومن يلف حوله بيتي تقام حدود الله على الفاسقين. والسلام عليكم
شكرا. ورحمه الله محمد مصر
ورحمه الله وبركاته.
تفضل اسمع. السلام
عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام وبركاته.
تحياتي لل
علي صوتك يا اسمع محمد اتفضل.
ايوه سامعني كده.
الصوت بعيد.
الو
الصوت بعيد
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بحيي حضرتك وبحيي فضيله الشيخ حامد الضاهر معاك محمد عيسى ابو قاسم يا فضيله
الله يعزك ابو قاسم
الله يحفظك يا حبيبي واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل يعني هذا الكلام في ميزان حسناتك والحلقه ما شاء الله رائعه جدا وليه تعليق على بعض الناس اللي بيتكلموا في مساله اميتوا الباطل بالسكوت عنه وبيعترضوا يعني على مساله ان القنوات الاسلاميه ممكن تذيع الفيديوهات بتاعه الاسلام واشباهه ولكن يعني لا هو المسألة يعني منتشرة جدا وهم واصلين للناس بشكل قوي جدا في إعلامهم وفي الشوارع وبيخشوا للناس من كل الأماكن لابد من الرد عليهم يعني
نعم.
جزاك الله خير أبو قاسم
شكرا.
هو إعلامي
عشان بس الصوت بيه.
هو إعلامي على فكرة ويشتغل في الإعلام فعنده خبرة بالأمور دي.
أشكرك حبيبنا
الله خير.
تفضل.
فأنا بقول لك بس هي المشكلة الأساسية أن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وإحنا عشان مش بنحب حد وبنكره حد نسكت لا. ده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لما ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فاطمة يوقظهما لصلاة الفجر وكان نائمين فقال علي بن أبي طالب إنما هي أبداننا يا رسول الله بعثها الله متى شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدله. مش ده حصل يعني رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنا مش عشان بحب حد وبكره حد وبنتمي لحد لا يا جماعة في مسألة الأخطاء لا الألقاب تهم ولا الأسماء تهم. ده ديننا ده لحمنا ده عرضنا. أنا ما بشتغلش حاجة في الدين غير الدين ده مش شغل أكل عيش والعياذ بالله. لا شغلة الدين ما بتجيبش فلوس. السب في الدين هو اللي بيجيب فلوس
بالزبط.
التشكيك في الدين هو اللي بيجيب فلوس.
صدقت
فعلا. ماشي. لكن إحنا شغلتنا ده شغلنا الشاغل ونذرنا نفسنا لله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين. ما أنت مش ممكن تخطأ في واحد مثلا زي ابن كثير له آيات بيضاء على التفسير وعلى الناس. هل الفتية نفسها يعني أنت دلوقتي لما واحد يفتي فتية في وقت هل تلزمك الآن؟ لا. الفتية بنت زمانها والحكم شيء والفتية شيء آخر. فالراجل لم يلزمك. وبعدين الإمام الفاسق على عهد ابن كثير كان إيه؟ واحد مثلا ممكن يأخذ شوية فلوس يحطهم في الخزنة بتاعته واحد يعطل حكم من أحكام الشريعة. لكن هل هذا يمتنع أن الشريعة مطبقة؟ هل هذا يمتنع أن الحدود مطبقة؟ يعني لما يجي مثلا المماليك إيه اللي كان يعاب على المماليك؟ إنهم كانوا ميلين شوية للأشاعرة والصوفية ومع ذلك ابن قدامة يقاتل مع صلاح الدين ومع ذلك ابن تيمية يقاتل مع المماليك رغم ابتعادهم عن العقيدة الصحيحة أو العقيدة السليمة. يعني الأمور دلوقتي إن إحنا واحدة ضد أعداء الملة. وبعدين مسألة الخروج دي عشان أجي أصلها دلوقتي وأصلها بالطريقة بتاعته لا هو بيتكلم على من يزينون الباطل للحاكم. ابن كثير مش منهم. ابن كثير كان يدخل في الخصومات وكان يقف فيجهر بكلمة الحق وكان في كتاباته التي ذاعت واشتهرت بين الناس يعيب على الحكام أنهم يفعلون كذا يفعلون كذا. يعني في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ما تشبهوش بحد بيزين المنكر لأصحابه. أنا مش عامل زي اللي قال لو الحاكم دخل على كل بيت من بيوت المسلمين واغتصب كل امرأة فيه وأخذ كل مال منه وجلد كل رجل فيه وأسر كل ولد فيه وخدمه له حق السمع. طب مش عامل أقول كده عمري. هل هذا كلام يعني يجوزه عقل؟ إنما إحنا بنقول اتحاد الأمة والتئام الأمة وراء إمام فاسق خير من أن تهدر الجهود سدى انك انت تروح تجيب
وتذهب اعراض الناس وتهلك ويهلك الناس. وعلى فكره فتوى ابن كثير في حينها اللي كان فيها التتار والصليبيين
والقرامطه
والعبيديين هي نفس اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. يعني بس هو طبعا زي ما قلت لك عشان هو منهجه يعني القفز على الحكام وتدمير البلدان وتفتيتها وغير ذلك، فهو عايز يبيح لنفسه
وقع الناس كلها
في الخروج على الحكام بعدة دعوات زي ما هم بيقولوا في قنواتهم زي مكملين وغيرها. اشكر ضيفي الكريم في نهايه الحلقه الشيخ حامد الطاهر الباحث في العلوم الاسلاميه، شكرا جزيلا لك.
عفوا،
شرفتنا. انتهت الحلقه بشهاده الكرام، خصصناها للرد على اسلام بطرس وعلى محمد الفنان المفن محمد ناصر. شكرا والى اللقاء.